بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك ومنهج أهل السنة الجماعة في النقد، نقد الرجال والجماعات وكذا، للشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب رد على ظاهرة التمييع في الجرح والتعديل، وهي ما يسمونها بالموازنات. يعني إذا أردت أن تتكلم في رجل فانظر إلى حسناته واذكر هذه الحسنات، وتأتي بالحسنات والسيئات. ولهذا أشكل شيء إن تكلمت في رجل حسناته، هذه يأتون بالحسنات، وهذه الحسنات بارك الله فيكم ليست مهدرة بإطلاق وليست مقبولة بإطلاق، ليست مهدرة بإطلاق. فالرجل الكبير من أهل العلم إذا زل فإنه لا يبدع مباشرة، بل يبين له إن كان حيا، يبين له، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فلا تقل لا كبير ولا صغير، لأنه ما يوجد كبير لا يرجع، لا يوجد كبير لا يرجع. إذا ظهر باطل فلا يوجد كبير يصر عليه أبدا، وإنما سيرجع، كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أئمة الدين إذا ظهر لهم النص فإنهم يقولون به، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة إذا ظهر النص خلاص، وإنما يشهدون في مسائل قد يخفى عليهم فيها النص. فالكبير متى تزل قدمه يا أبا مسلم؟ الكبير هذا متى تزل قدمه؟ إذا خفي عليه حق، إذا خفي عليه حق. طيب وارد يخفى عليه حق؟ وارد. كيف خفي الحق على الصحابة ما يخفى على عموم الناس؟ فهذا الرجل يدعو إلى السنة وينشر السنة ويحارب أهل البدع والأهواء وكذا، ثم زل قدمه في مسألة، في اثنين، في ثلاثة، في عشر، في مسألة في العقيدة أو مسألة في الفقه، ما في فرق، خلي بالكم. لكن رجل خفي علي حق، ثم بينا له إن كان حيا، بينا له، طب بينا له سيرجع مباشرة، مباشرة لن يتلاعثم. هم عمر بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليس لست بفاعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي أبو بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. خلاص انتهت المسألة. ابن عباس يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز، لأن الربا ربا نسيئة، ما هو بربا فاضل، وظل يفتي بهذا إلى قبل أن يموت بسبعين ليلة. طب حصل ماذا؟ أخبره أخوه بأن هذا ربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، ستة أصناف، يدا بيد مثلا بمثل. فأفتى بأن الدرهم بدرهمين ربا. مفيش بقى أصل، خلي بالك النص ده، أصل في العرب يقول إن إنما دل على اختصاص، ويبرر بقى نفسه لأنه زيب ابن عباس وبقاله سبعين سنة، بقاله فترة طويلة يفتي بهذا، فيبدأ بقى إيه؟ لا، الرجل من أهل الحق، الرجل الكبير إنما كبير باتباعه، كبير بامتثاله، كبير بسمعنا وأطاعنا، مو كبير بمسائله، كبير بأصوله. انتبهوا يا أخواني، من الكبير؟ الكبير ليس كبير مسائل، إنما الكبير كبير أصول. ولهذا قد يخطف المسألة في المسألتين، في الثلاثة، في الأربعة، وقد يحفظ آلاف المسائل وليس كبيرا، إنما الكبير كبير الأصول. وأعظم الأصول الرجوع إلى الكتاب والسنة إذا ظهرت لك، أعظم الأصول الرجوع إلى الحق إذا ظهر لك، هذا أعظم الأصول. على هذا رب أهل الأصول، هي تربية الصحابة هكذا. ولهذا ما وجدوا غضب أبدا أبدا أن يرجع الواحد نص مباشرة، ما يتلعثم، فورا يرجع إلى النص، يرفع يده. أما أنا لو كنت لقتلتهم ولا محرقتهم، لأن النبي يقول لا يعذب نار إلى ربنا. خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. هذا أبو موسى يفتي في بنت وأخت وبنت ابن، أن الميراث البنت والأخت، وبنت الابن ما لها شيء، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. ولما تأتي المسألة لابن مسعود يقول ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن حكمت فيها بهذا. ثم ذكر قضاء رسول الله في بنت وأخت وبنت ابن. فلما عادوا إلى أبي موسى الأشعري وأن عبد الله بن مسعود قال ذلك، ماذا قال؟ قال لا، بس يعني هو المسألة ابن مسعود، أنا لما قلت هذا أصلا هي مسألة دي نص نص، ومسألة ممكن محل نظر واجتهاد، وأصل بنت الابن كذا، وأصل مش عارف إيه، والحديث يعني قد يكون ضعيفا. الكلام ده كله اللي هو بقى مسألة التبرير. التبرير إذا وقع الواحد في الخطأ من 20 سنة يأتي بقى وأصلا أنا طب ما هو ابن تيمية وقع فيها. أنت مالك أنت ومال ابن تيمية؟ طيب ما هو هذا قول الشافعي وأحمد أصلا. وماذا لو كان قول الشافعي وأحمد؟ أنت دللت على السنة؟ نعم سمعنا وطعنا. مالك دخل بآخر؟ إنما إزاي يعترف؟ زي واحد طلع يقول لك إيه أنا خطأت في كلمة مش عارف كلمة كذا؟ واخد بالك زي ما طلع رسلان كده يعتذر مره كده عن كده. طبعا رسلان عنده سب في الانبياء وطعن في الانبياء وطعن في الصحابه وعنده يا اخوان وخروج على تاسيس على الحكام وكلام في الحكام الاخرين والكذبات والسرقات واشعريات وصوفيات يعني اشياء كثيره. امر راح منتقبه كلمه يعني عاديه كده كلمه عاديه اللي هي عشان شقه الاقدار يعني. وبعض الاخوه بيقول لي ان انا انت قلت عباره شقه الاقدار. قلت له لا ده غلط. واخد بالك ده غلط. لا ده احنا نتراجع. شاءت الأقدار وسببها الصحابة اللي كان بيلعب في الصلاة يلعب ويعبث الصحابة اللي كان بطمز المرأة الحامل الصحابة اللي كان كذا. لا ترك ده كله وطعن في الأنبياء كل هذا بس هو جاي على إيه؟ بس يعني شاءت الأقدار. لكن مع ذلك لما جاء حتى يتراجع عن شاءت الأقدار ما قالش أنا أخطأت. لا أنا أخطأت فعلا كذا وأنا راجع عن هذا وبس وخلاص. لا ده خطب خطبة عصماء في أخطاء ابن عثيمين وتراجع ابن عثيمين عن هذا وإمامة ابن عثيمين وإن التراجع لا ينقص قدر ما أدري إيه والذين يقولون مش عارف إيه وطعنون فينا مش عارف إيه ونحن نخط طريقنا مش عارف بأظافرنا إيه. خطبة عصماء يعني يا أمة الإسلام انتبهوا. ها هو ابن عثيمين يعتذر اليوم. ها هو ابن تيمية تراجع اليوم. ها هو أحمد انتبهوا ولا تلتفتوا لمن ينتقدنا. طيب انا من ضمن الرجوع هذا ممكن اسمي من انتقدني بهذا واشكره واقول جزاك الله خيرا. مش ده حددية مش ده مش عارف يعملوا ايه ويريدون ايه. تعالى شوف الشيخ ربيع هذا من هذه لما زل لسانه بكلمة اثبت اللسان لله عز وجل ان لقد بلسانه او كذا مباشرة قال كيف هذا انا وقعت من هذا انا راجع عن هذا وهذه كلمة كذا كذا وينبغي ان تحذف من سرائطي مباشرة. انما اخطب خطبة عصماء عشان شئت الاقدر. طب تعالى بقى في الطعن في الانبياء والطعن في الصحابة ومجنون ليلة والكلام في الحكام والخروج على السلاطين وتأسيس الثورات واتهام من انكر الثورات بانه يتهم الشعب بانه خارجي والثناء على اهل البدع والهواء. لغايه النهارده احمد ياسين خد الحدث مجردا. احمد ياسين اخواني خد الحدث مجردا دي ايه من ايات الله ان احمد ياسين احصله هذا. وخد الطنطاوي الصوف الاشعري الرجل الذي كذا كذا كذا. وخد الشعراوي لما جه يرجع ترك ما قاله فيه وانما اخذ شيئا واحدا وقال صوفي جد. بعد ايه ما عرفت الشعراوي ما قصدت الشعراوي ما قلت الشعراوي ما كنت اعرف الحال اصل جنة تعليمات من امن الدولة اصل مش عارف جاف جريت المسلمون ان هم كانوا اسلموا عليه اصل مش عارف. وفي النهاية لما ضاقت السبل كلما يرفع قدما يغرز قدما اخرى كلما يفتح فاو بيغرق يأخذ ماء في النهاية مفيش فايدة بقى عمل ايه صوفي جلد رحمه الله صوفي جلد. ولهذا لما جه واحد من اصحاب التمييع يقول لنا ان ده هو قال انا هتوب ده المذكرة عندي ديت من 2004 وانا هتوب وهرجع يا جماعة وجاء بقى اتصل يا شيخ هشام معلش يا شيخ هشام ده الراجل هيتوب وبتاع وانا هيتوب الحمد لله وبيقول الشيخ هشام وبيصنع الشيخ هشام وبيقول هيرجع يتوب بس الشيخ هشام بس يعني ايه يصبر شوية كده علينا. طب ماشي يعني نصبر لك كام يبقى اليوم الاثنين يبقى اليوم الثلاثة يبقى الاربعاء خد يا عم كمان اسبوعين من عندنا مجانا كمان المهم ربنا يصلح الحال بس هو مش هيرجع. عشان كده خلينا نربط معاك انت الاول اذا لم يرجع بعد رافع الاخطاء مش دي ضلات. ايوه ضلات يا شيخ هشام وقام قبل راسي سيدنا شيخ هشام وقبل راسي تمام قبل راسي ودي ضلالات ودي تجاوزات ودي طوام ودي مش عارف ايه وهيرجع. واذا ما رجع اكتب وراي يلا لابد يرجع رجوعا بلا دبلوماسية يعني رجوع ما ترجمش نفسه بقى بابن عثيمين ولا بفلان يبقى رجوع عن باطل كويس. رقم 2 لابد يعتذر عن اتهامات. رقم 3 لو مرجعش انت هتطلع تسجل لنا تسجيل تقول ان الرجل ده خلاص ده راجل محارب سمعا وطاعة. بعد ذلك وبعد كل هذا وإباء الرجل ان يتراجع يطلع لنا واحد يقول لك محاضرة بعنوان هجر المبتدع وخلي بالكم بقى يا جماعه هجر ممتلع ده مش عارف ايه والمصالح والمفاسد. بعد كل هذا بعد كل هذا فالطيور على اشكالها تقع وكل اناء بما فيه ينضح والارواح جنود مجنده فما تعرف ان اختلف فما تفر من اختلف. يبقى اذا الامام اذا رجع او دل على خطئه رجع بلا دبلوماسيه مباشره، نعم كنت وفت بهذا، يقول ابن عباس ولكن اخبرني اخي فلان ان النبي نهى عن ذلك فانا انهى عن ذلك. ما قالش اصلا كنت استدللت بانما الربا نسيئه، وانما اصلا فريق العربي دل على كذا، وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في انما، وقد ذكر الحريري في كذا، وهناك مبحث في كتاب كذا 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 كذا، ولكن ما ادري. لا 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 خلاص، قد كان قد كنت افتي بذلك ولكن اخبرني اخي فلان ان النبي نهى عن ذلك فانا انهى عن ذلك بس، وخلاص خلص الموضوع. زي اللي بيطلع ناظر ده الشيخين كويسين ومشايخ السنه وعاملين نصطح بينهم. طب اتفضل اتفضل خد طوام هذا الرجل، قول لنا بقى ايه ما رايك في هذا؟ اصل احنا والاخوه مش عايزين الصغار يتدخلوا. طب انت كبير، انت يا عم الشيخ يا كبير بضلالات، هتقول ايه؟ اصل خلي بالك واحنا لما روحنا يا عم الله يسلمك سيبك وروحنا والاصلاح وعدم الاصلاح، انت بتقول ايه في الضلالات ديت؟ يبقى هذا هو. ولماذا هذا الكلام في مثل هذا؟ اصلاح ونروح ونيجي، ولما يتكلم عالم الكبير وفي غيره لم تكن هذه الضوابط، انما اجزر على طول مباشرة. حتى نقول لهذا الرجل، نقول ما تقول في الحلبي؟ انت عمال تبدأ الحيبه، بتقول ايه في الحلبي؟ ايه اخطاء الحلبي؟ يلا قول لنا كده واحد. قال قول انت، قلت له لا قول انت واحد، والحلبي ده احنا بنحذر منه، قول وراي واحد. قال قول انت، قول انا، يعني بتحذر من غير ما تعرف واحد، من غير ما تعرف رقم واحد، ولما تعرف رقم 97 من كل انواع المخالفات تقول المصلحة؟ حاجة عجيبة جدا، تحذر من رجل ما تستطيع ان تقول فيه رقم واحد، ولا تحذر من رجل عرفت فيه من كل مخالفة عبارة وكلمة وجزئية، كل شيء موجود. يبقى هذا هوى يا اخواني وليس هدى، ولهذا حذروا قطاع الطريق. نعم. فهذا الرجل الكبير يعود ويرجع اذا علم السنة، هذه حسنته يا اخوان ان كان رجل حيا اعلمناه وسيرجع ان شاء الله. طب اذا ما رجع الكبير، سؤال بقى، اذا ما رجع الكبير عن زلته لم يعد كبيرا ويسقط مباشرة. ولهذا لما كان برضو المغرور ده بيقول ايه الكبير، اصل الكبير الانسان بيقول الكبير، طب كويس الكبير، الكبير وفقط يعني الكبير كقيد فقط؟ طب ما الكرابيس كبير وحذر منه احد، قال بس احمد كبير، قال لا احنا يبقى حطينا بعد قيد تاني، يبقى كبير يحذر من كبير، مش احنا قلنا الاول هو كبير وخلاص، يبقى كبير كونه كبيرا يبقى خلاص، طب كونه كبيرا كرابيس كبير، حسن ابن صالح كبير، فلماذا حذر منهما؟ اصل حذر كبير. طب في فرق بقى، اذا كان في التحذير لا فرق بين الكبير والصغير، طالما انه نطق بالحق يبقى حذر منه بحق، يبقى اذا الكبر هذه ليس عصمة باطلاق، ولانه لا يكون كبيرا ويصر. الشافعي سئل في مجلسه، مجلس علم مثل هذا، سئل عن حكم بيع دور مكة، فاجاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترك لنا عقيل من رباع؟ خلاص ابن عمي هذا باع كل ما لنا، او عقيل باع كل ما لنا، ده بطالب باع كل ما لنا، دل هذا على ايه؟ على جواز بيع دور مكة. قال اسحاق وكان في المجلس، قال لكن الحسن كره ذلك، الحسن بينهى عن هذا. قال ادن منه، تعال من انت؟ قال انا اسحاق. قال انت الذي يزعم اهل خراسان انك فقيهم؟ اقول لك قال رسول الله تقول. قال الحسن، هنا يا اخواني الشافعي نقشوا في ايه؟ في الاصل ولا في المسألة؟ الاصل، عشان كده احنا بنقول الكبير كبير اصول، في كبير يترد عليه اللي هو بقى ايه؟ لو واحد كبير السن في العيله ولكن رجل هفأ ما بوش بايده، راجل هنقول نرجع للكبير، مين الكبير اللي ترجع له في العيله؟ الرجل عنده اصول، الرجل اللي صاحب كلمه موزونه، يبقى الكبير كبير ايه اصول. عشان كده هنا الشافعي رحمه الله تعالى ارجعه الى ماذا؟ الى الاصل. اقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن وتقول خلاص انتهت. سئل الشافعي عن مسألة فاجاب فيها بكلام رسول الله فقال له السائل فما تقول انت؟ فما تقول انت؟ فقال غضب الشافعي وقال اتراني خارجا من كنيسة؟ اتراني لابسا زنارا؟ اقول لك قال رسول الله وتقول ما تقول انت؟ الامام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه الرجل سأله كيف استوى لما لم يجيبه بالمسألة الفرعية واخد بالك وقال وكلم بما يتعلق بهذا الامر وفقط انما اجابه بماذا؟ اطرق برأسه في الارض ثم على هو حتى على العرق ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا. ثم امر به فخرج المسجد. عائشه تقول لمعاذة احروريه انت؟ انت هي بتسال. قالت لست بحروريه ولكني اسال ما بال حق تقضي صوم ولا تقضي. يعني الامه عماله تقف مع سؤال وانت معاك مذكره فيها 60 مخالفة ولا 70 مخالفة كلها في أصول طعن في أنبياء طعن في صحابة طعن في كذا في حكام في أئمة سنة في ثناء على البدع في كذبات في سرقات في تطولات في تجاوزات في صوفيات في أشعريات في اعتزاليات في أسماء وصفات في كل من كل نوع تريد خذ كل حاجة. هل ما بال حال تقضي الصومة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال بس. أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. بما أجابت عائشة؟ قد كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة بس. يبقى هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم لك بس اوعى تعمل اوعى تسوي كذا. هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما مر على شاب وهو يخذب بالحصى دي بقى بيخذب بالحصى ولا بالبرزوف؟ بالحصى ولا بالخرطوش؟ في الميدان ولا في الشارع؟ خارج على سلطان ولا بيلعب؟ فقال يا ابن اخي تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى النبي عن ذلك وقال بأنه لا يقتل صيدا ولا كذا وإنما يكسر السن ويفقأ العين ومضى ثم عاد فإذا به يفعل مثل هذا. فقال يا ابن أخي أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ أنهاك عن ذلك وتعود وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. مش اللي عنده الطوام ويرجع في ناي يقول لك اصلها هفوات هفوات بعد ما كانت طامات بقت هفوات بعد ما كانت ضلالات صارت هفوات وزلات ام هو الهوى؟ اذا هذا الكبير. اما صاحب البدعة لا يقال فيه حسنة ولا له ولا عليه. صاحب البدعة يحكم عليه بانه ضال مبتدع إنما حسنة الكبير. وهذا الكبير على قسمين أو على حالين. حي ينصح فلا ينصح له رجع الحمد لله ما رجع ليس كبيرا أو مات فتعتذر فلا تخرجه من السنة لكن ترد خطأه وتعلن ذلك ولا تبالي حتى لا يصبح خطأه سنة في الأم حتى يصبح خطأه سنة الأم. عشان كده ما بيعتبروا بقى ان هم يعني ايه جابوا علم عميق. هي قول لي لماذا لم تبدع ابو حنيفة؟ قول لي هنا لماذا لم تبدع؟ لماذا لم تبدع ابن حجر؟ لماذا يا رجل انت تفكرنا بايام شبابنا؟ بتفكرنا بايام شبابنا هناك لما كنا لسه بادئين نطلب علم يعني والكلام في الجرح والتعديل وكان الحزبين يقول لك الكلام ده؟ انت بتفكرنا زمان؟ انت ترجعنا احنا فكرنا ان احنا وصلنا اسوان هنرجع تاني لرمسيس؟ يا ابن الكلام ده زمان واحنا لسه صغيرين.
ما بتبدعش ابن تيمية ابن ابو حنيفة ما بتبدعش يا ابن ضابط معروف ضابط معروف امام خافي عليه حق والكلام معك ايها الجاهل في من عرف الحق ايه دخل يا ابو حنيفة وابن حجر ونووي في من عرف حقا واصر على باطله لكن قولي مثلا الكراميسي وبين له ومع ذلك اصر واحمد لم يبدعه قول الحسن بن صالح ومع ما بين له ومع ذلك امام نقول لك صح فعل يبقى كلامك كده مضبوط انما تستدل بمن خفي عليه الحق على من علم الحق يبقى هذا اعظم القياس الفاسد ولا لا يا ابني اعظم القياس الفاسد ولا لا كما تستدل بالبغاء على العفة تقول تم فلان دي ثانية ليه عشان قالها رجل تم دي تهيئة قالها رجل يا الله يا جاهل هذا زوج ده زوج انت نظرت الى جامع الاتيان دي اتاها رجل هذا رجل دي اسمه زوج يا ابني استحللت فوجهن بكلمات الله ده اسمه زوج انما دي امرأة بخيل فكيف تلحق هذه بتلك قياس مع الفارق قول لي الله قول لي بقى بدع بعدين عشان ديك الختم لا ده احنا ديك ختم الجاهل اصلا انت الجاهل الاول ابو حنيفة ايه هتلين ابو حنيفة يا سيدي ولي بدعه ومثل ابي حنيفة ولي بدعه دينه الختم لكن احنا بقى ندي الختم لمن جاء بايه برجل عرف الحق واعترف بالباطل الذي عنده ثم لم يرجع لماذا نبدع يبقى انت اذا ما بدعته اخذت الخاتم ايه الختم اللي تاخده ختم الضلال ختم الانحراف ختم انكم اذا مثلهم ختم كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه ختم المرء على دين خليله مش ختم الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره ما انتش عارف اخويا مين اللي ذكره بما يكره لا يجوز ما انتش عارف اخويا مين يبقى حاكم السلف كلهم قواعد يا اخواني يقول لك انت قلت مرة بخلاص بقى قلت انت ما ينفعش تاني طب عشان خاطري سيدنا نقول كمان مرة لا قلت مرة بخلاص التانية ذكرك لأخيك بما يكره حاجات ما انزل الله بها من سلطة ولا سمعتها في علوم المسلمين هنقول ايه ولا ايه بس احنا الواحد مستكتر يقول الاسم يا محمد والله مستكتر نسيب بقى اخواننا يبقى يكملوا بقى يلا ابو حميه تشتغل هنعمل ايه يا اخواني والله العظيم اخواني كلام عجيب ولك انا مبسوط انا ابسطهم في حياتي صوتهم في حياتك الكلام ده كانوا بيعملوا العيال الصغيرة لما كان واحد له عيل بنضرب لما يتكسر انا كسرت من الضرب ده انا النهاردة عملت فيه لا حشوني من تحت وانا هكسره حاجة عجيبة ايه والله يا اخوان شغل بقى الصغار بقى نعم فاذا يا اخواني اللي يعنينا من هذا بارك الله فيكم مسألة الحسنة هذه الحسنة عند الكبير محفوظة لكن اعلم انه من الكبير الكبير الذي اذا دل على الحق رجع اليه هذا هو الكبير مالك لا يرى التخليل ابن وهب يخبره فيرجع الى التخليل مباشرة الى اما ما يتوقفون لا صحابة ولا تابعون ولا تابعوا تابعين ولا كذا نعم كنت اقول بهذا ولكن رجعت الى عصرنا هذا ابن عثيمين يتراجع الى البني يتراجع كله يتراجع الشيخ ربيع يتراجع كل يتراجع هذا هو الكبير انما في طريقة جديدة عند بعض المعاصرين الان وان كان يعني نشر منهج سلفي او الاخره اللي هي مسألة يا اخواني الروغان وقت الرجوع والتبرير والتعليل والبحث عن ايه طب انتوا تنتقدوني تم تنتقدوا ابن ابي العز الحنفي تم تنتقدوا ابن القيم لا غلط كده غلط لأن وقوع العالم في زلة ليس يبرر زلتي
وقوع العالم في الزلل لا يبرز ذاته. مسألة التلازم هذا إن بدعتني فبدع فلانا هذا كلام باطل لأن فلانا مات، لكن نحن سنبدعك ليه؟ لأنك عرفت الحق ولم ترجع إليه. ولهذا العلماء ينصون كابن تيمية وخلافه أنه فرق بين التابع والمتبوع. المتبوع ده غفر الله له إذا اجتهد الحكم فأصاب فلا وزار فلا وكذا، المتبوع ده يتحرى الحق لكن أخطأ، لكن التابع عرف المخالفة ومع ذلك أصر على المتابعة. يبقى يختلف التابع عن المتبوع، انتبهوا. يبقى ما جيش أنا إذا وقعت أنا في مسألة آتي أنا بكلام من زل فيها، لا، أنا دللت على الحق، نعم يبقى يجب الرجوع، ولا أستدل بمن زل. الاستدلال بمن زل منهج أهل الأهواء، منهج أهل الأهواء. واحد في الحرم رجل يعني ماسك دعوة يا إخواني في بلده يعني، ورجل من أهل الحديث وغير ذلك، فبتكلم معه في سيد قطب وما سيد قطب وكيف إن يعني الحويني كذا كذا، قال خلاص طيب إن طعنت في فلان لأنه أثنى على سيد قطب فطعن في فلان لأنه أيضا دافع عن سيد قطب. السؤال في من دافع، لا تحيل على غيري هذا، إنما السؤال في من دافع. ليه؟ لأن واحد ممكن يدافع، ممكن واحد يحيل على سيد قطب لجهله بأخطائه، واحد آخر يقولك أنا إيه الرجل ده عنده طوام ومشكلته ما كان بيتنطط بألمه في العقل، يعني عارف، وزي حسان لما بيقول أنا أحب هذا الرجل من أعماق قلبي مع علمي أنا لو أخطأ. يبقى الناس دي عرفت، يبقى في فرق بين هذا وبين أن تأتي بفتوى قديمة مثلا ابن باز وتقول إلى بأس بالانتفاع بكتب سيد قطب مثلا مع تجنب إيه إذا كان عنده من أخطاء. لكن لما اطلع بقى على أخطاء ابن باز في موضع موسى قال هذه ردة مستقل، فلماذا تأخذ بالكلام القديم وتترك هذه ردة مستقل؟ هذا مسكين ضائع في التفسير، يحرق كتبه تحرق كتبه، فلا تأتي أنت بالكلام القديم وتترك. يبقى الواحد ممكن يمر بأطوار قد لا يعرف الشيخ عن هذا الرجل لأنه ما يقرأ له. ابن عثيمين قال كده أنا ما أقرأ سيد قطب، ما عندي وقت أقرأ له. يبقى إخواني هذه فوارق لابد من تراعى. فأنت وضع أثنت على سيد قطب، قيل لك سيد قطب كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص وعرفت هذا، يبقى ينبغي عليك أن تحدد موقفك من هذا الرجل. ما تقولش لا طيب تبدعوني، يبقى بدعوا فلان الفلان، بدعوا علان وكذا. هذه الالتزامات التي يفرح بها اصحاب الموازنات، وهذه بضاعة ابي الحسن المأريبي وخلافه اللي هي مسألة الايه اللوازم، هتبدع ده يبقى بدع ده، هتقول ده يبقى ده، هتقول ايه ده وهكذا. انما الكلام في حق وباطل، ومتى وصل الحق الى الشخص سواء كان عالما او طالب علم يقول سمعنا واطعنا. نعم نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه.
هو بيوالى وعادل إن ده قول مين؟ زيد من الناس. ويمكن لو القول ده كان قول آخر لما نصر، بل تراه يدافع عن شيخه إذا زل هنا، ولو زل غير شيخه وشيخه انتقد نفس الزلة في غيره لبدعه مع شيخه، إذن هذا لا ينصر حقا، إنما هذا يصدق فيه أترغب عن ملة عبد المطلب فمات على الكفر، لأنه لا يريد أن يرغب عن ملة عبد المطلب. نعم.
وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس كذلك.
تمام.
فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق،
اللي هو العالم أصلا اللي مات على هذه كان يعتقد أن هذا هو الحق بينصره، ولم يكن ينصر هوى، ظن أن هذا هو الحق. لكن أنت تبين لك فعلامة تتبعه. نعم.
وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه وظهور كلمته، وألا ينسب إلى الخطأ. وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام العلماء والأئمة، هذا كلام ابن رجب يفرق بين التابع والمتبوع في مثل هذه يا أخوان. نعم نعم نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما نشرته بعض الشبكات العنكبوتية من كلام نسب إلي، وهو أني قلت في إحدى محاضراتي: إذا تبرأ منك رسول الله على لسان ربنا. قلتها عندما استدللت بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، على تحريم التفرق. ثم قلت: كيف ما نخاف يا إخوتاه ونختار هذا التفرق ونعيش عليه قرونا وأحقابا. أستغفر الله من هذه الكلمة القبيحة الباطلة.
اسمع بقى، من الذي ينتقد نفسه؟ الشيخ ربيع ماذا يقول؟
أستغفر الله من هذه الكلمة القبيحة الباطلة مئات المرات.
بس هو يكفينا والله هذه، من هذه الكلمة القبيحة
الباطلة،
القبيحة الباطلة. يعني لو أراد الواحد ينتقد الشيخ ربيع بعد الانتقادات ما كان يجرؤ يقول الكلام ده مثلا، قد لا يعني يصل إلى هذا. لكن الشيخ ينتقد نفسه: أستغفر الله، ده ذنب. اللي ما قصد من هذه الكلمة البطيلة الباطلة القبيحة، وليس أصلا إنما كلمة التي
أستغفر الله من هذه الكلمة القبيحة الباطلة مئات المرات، وأطلب حذفها من كل شريط توجد فيه، وأشدد في ذلك على كل من يملك شريطا توجد فيه هذه الكلمة أن يقوم بحذفها. وأقول: إن هذا الكلام قبيح وباطل.
يا الله يا أخوان، يا الله، مش هذا الكلام نظير ما وقع الشيخ العثيمين؟ وأنا لا أفعل هذا، ولا ينقص هذا قدري، ولا ينقص كذا، بل ابن عثيمين وابن جبرين وابن ما أدري إيه، بلاش ابن جبرين هذا يعني، لكن ابن عثيمين ويذكر يعني من العلماء من تراجع عن هذا يذكر هذا الكلام أبدا. بس شوف، انتقد نفسه بكلمات لا كان قصدي ولا كان كذا، خلاص مباشرة كلام قبيح مئات المرات، واحذفوه من الشرائط. نعم.
وتعالى الله عنه وتنزه عنه، فهو تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال عز وجل:
واستراح وصار يترجم له بهذا بدلا من أن ينتقد. صح، مش بقى نعمل رد، رد على الرد ورد على الرد، وما قصد والإلزامات والتنظيرات. ده فرق بقى بين الكبير وغير يا أخوان، هذا فرق بين الكبير وغير الكبير. الكبير ليس معصوما لكن ليس معاندا، الكبير ليس معصوما لكن ليس معاندا ولا مكابرا. الكبير يدلع الحق يرجع مباشرة، لكن ليس معصوما. كبير يقع في، شوف، في مسائل عقدية، في علمية، وفي مسائل عملية، ما أحد يعصم، لكن الكبير ليس معاند، ليس مكابرا. الكبير يرجع مباشرة. الحقيقة رجوع الشيخ ربيعنا يدرس، يدرس. في بعض برضو الناس يقول لك: ايه، انا راجع عن هذا حيا وميتا. صح، العبارة دي تقبل في موضع ايه يا جماعة، انا اكيد عندي اخطاء، اكيد عندي زلات يا جماعة، قد لا اعرفها، انا ما اعرفها، فلو خرج هذا لي يوما من الايام يعني، هذا انا والله ما اقصد معارضة شيئا ابدا، ولا تعمدت معارضة شيء، فإن وقع شيء من هذا مني فأنا جاهل به، لجاهل به، فأنا راجع عنه حيا وميتا. طيب ده هنا مقبول. مسألة بقى أخرى: أنا راجع عن أخطائي حيا وميتا، وأنا أعلم أن عندي 10 أخطاء يجب الرجوع عنهم نصا، لأنني عرفتهم نصا، فليصلح الإجمال إن رجعوا عن خطئ حيا وميتا. يعني الشيخ ربيع يقول: يا جماعة، بدل ما يرجع هذا الرجوع الخاص يقول: أنا راجع عن حق عن أخطاء حيل مثل، لا ينبغي. ليه لا ينبغي؟ لأن ما يؤخذ عليك من خطأ قد لا يعتقد الطالب عندك أن هذا خطأ،
لكن لما ارجع عن هذه الكلمة يبقى خلاص زي الشيخ ربيع رجع عن هذه الكلمة يبقى علم الطالب وعلم المحب للشيخ ربيع ان هذه الكلمة كلمة لا ينبغي ان يوصف الله عز وجل بها. الوصف هذا هو اللسان. فالرجوع الاجمالي لو انك ما تعرف لكن اذا عرفت وطرحت اخطاؤك وبينت لك وجب الرجوع التفصيل. ولو الف خطأ ترجع عن كل خطأ. ولو كان في سواك انت لو جيت بدل ما ان تقول عبد الله بن عمر قلت عبد الله بن عمرو صحح وان كان ده خطأ وارد اهو وكل شيء بس انا عرفته يبقى خلاص ارجع عنه. انا الحديث اللي ذكرته عن عبد الله بن عمرو هو عن عبد الله بن عمر يا اخوان مع انه عادي ما يبدع به الشخص وارد. فان مت انا فلقيت واحد يقول هذا جاهل بالحديث لا وارد لكن انا حي واعلمتني بهذا يبقى اقول الحديث الذي رويته عن عبد الله بن عمرو هو عن عبد الله بن عمر. انا قلت يا اخواني هذا رواه مسلم والحقيقه هو عند البخاري وليس عند مسلم. انا قلت هذا في الصحيحين وهذا عند البخاري ارجع عن هذا ما في مشكله طالما انا حي ورفع الي خطئي. ما ينبغيش بقول ايه يا جماعه انا راجع عن اي خطا تعلمونه يوما ما فانا راجع عنه حي وميتا وانا لا اعرف مقبول هذا ممكن انما اعرف اخطائي واكتفي بالاجمال هذا ما ينبغي لابد افتي بخلاف ما كنت اعتقد انا وارجع. نعم.
ثم ذكر الشيخ تفصيل منهج اهل السنه في مساله الصفات وذكر الكلمه النهائيه.
طيب خلاص نعم.
قال وهذه الكلمه البغيضه الي التي صدرت مني خلال محاضره ادعو فيها الى هذا المنهج وادعو من خالفه الى الرجوع الي. وهذه الكلمة القبيحة إنما كانت مني فلتة لسان ولو نبهني إنسان في اللحظة التي قلتها فيها لرفضتها ولا تبرأت منها وما يحق لأحد اطلع عليها أن يسكت عنها.
يبقى شكر الله من نبه مش حدادي احذروه لا شكر الله من نبه هذا هو الواجب. بعض الناس يقول الشيخ ربيع والربيع ولا علاقة له بالشيخ ربيع أصلا ولا طريقة الشيخ ربيع ولا منهج العلماء. نعم. ولو ما قال الشيخ ربيع هذا ما كان كبيرا. فكما قلنا يا أخوان الكبير هكذا هذا شأن الكبير. نعم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الربيع حفظه الله تعالى في هدم منهج الموازنات في بيان موقف شيخ الإسلام من البدع وأهلها وبيان عدم التزامه بذكر محاسنهم قال رحمه الله رأي شيخ الإسلام في الخوارج. قال في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وروى النسائي عن أبي برزة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسم فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا يجدون بعدي رجلا هو أعدل مني. ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة. وفيما رواه
هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن. نعم.
وفيما رواه الترمذي وغيره عن أبي
لكن
أمامة
لكن ما يفهمون القرآن فليس العبرة بكثرة القراءة إنما العبرة بالفهم عبرة بفهم القرآن ليس في التلاوة فقط. تتلو وتكون خارجيا تقرأ القرآن فتكون جبريا به تقرأ القرآن فتكون مرجئا به تقرأ القرآن فتكون رافضيا به كن مهديا به فإنه كتاب هدى هدى للمتقين هدى للناس جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن تنحرف بالقرآن، تنحرف وأنت تقرأ الآية، تنحرف وأنت تقرأ النص، فما نغتر بكثرة تلاوة، تلاوة من لا يجاوز تجاوز التلاوة حنجرته. فالإنسان يسعى ويجتهد في فهم القرآن لا في حفظه فقط، وإلا فالله قال عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا. وذكر الله عز وجل عن هذا الصنف فقال: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. لكن لو صحح الإنسان فهم القرآن وما حفظ إلا فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لربما كان من الغرفات العلى. حفظ القرآن ليس بواجب إلا فاتحة الكتاب التي تصحح بها صلاتك، لكن فهم القرآن واجب عليك، الاستقامة عليه واجبة عليك، أن تكون من أهل الصراط المستقيم هذا واجب عليك. حفظ القرآن ليس واجبا بالقراءات العشر ولا بالأربعة عشر شاذة ومتواترة، ليس واجبا عليك، لكن أن تحفظ هداية القرآن وأن تستقيم على هداية القرآن هذا الواجب عليك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، استقم كما أمرت، كما أمرت تكون سلفي العقيدة، صحيح المنهج، مستقيم الطريقة. هذا الذي نسعى ينبغي أن يسعى إليه الإنسان. من كبار الصحابة من العشرة المبشرين من لم يحفظ القرآن كله، من لم يحفظ القرآن كله، لما حفظ بعض صور منه، وهم من العشرة المبشرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ القرآن عن فلان عن فلان عن فلان، اقرأ علي. لابن مسعود قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إن أحب أسمع من غيري. في الصحيحين أنه دعا أبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني الله لك، الله سماني لك يا رسول الله. قال: الله سماك لي. فبكى أبي رضي الله عنه. ما قال أبي بكر: تعالى إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. سأل المولى حذيفة عبد الله بن مسعود. فليس كل الصحابة حفظوا القرآن، لكن كل الصحابة مهدي. ولا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى هذا أمر لابد أن نهتم به يا أخوان، الاستقامة على القرآن، الاستقامة على السنة. وبعدين انظر أنت، الاستقامة دي أحوال، قلبك هذا لين يلين مع الحق، يدور معه حيثما دار، ولا في عقبات ولا في تشوشات، في ضباط في بعض المواضع وبعض المناطق، في ضعف في بعض الأوردة. لا، قلبي هذا قلب لين مع الشيخ ربيع يمدح الآن، ومع الشيخ ربيع ينتقد بعد دقيقة، مع الشيخ الألباني يثني، ومع الشيخ الألباني يخطئ، مع أحمد، مع مالك، مع الشافعي. قلبي هذا له بغية واحدة، هي معرفة الحق والعمل به. ولهذا كما نكرر ونقول دائما: طالب العلم السلف بحق لا إشكالية عنده قط. قد الذي قد يصاب به هو خفاء بعض الحق عليه لعدم العلم بالدليل، ليس معصوما، إنما عنده مشكلة بعد أن يعرف الدليل أبدا، يرجع عن خطأ هو أو يرجع عن خطأ شيخه أبدا، ما عنده أي إشكالية، ما عنده أي إشكالية أبدا في هذا. إنما كل ما يمكن أن يكون ويصدر من طالب العلم السلف بحق إنه قد يقول بخلاف الحق في مسألة لخفاء الدليل، وهذا لا يعصم منه أحد. يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يفتي بأن الجنب لا يتيمم، الجنب لا يتيمم. جاءه عمار قال: يا أمير المؤمنين، أما تذكر يوم أن أرسلني يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلنا وإياك رسول الله فأجنبنا، أما أنت فعلت كذا وأما أنا فعلت كذا. فقال النبي: إنما كان فيك يا عمار أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك ضربة واحدة. قال: ما أذكر. قال: إن شئت يا أمير المؤمنين ألو حدث بي فعلت. قال: لا، بل حدث بي ونوليك ما توليت. يبقى الإنسان قد يخفى، قد يخفى عليه الحق. هذا اللي ممكن تكون عند طالب العلم السلفي، وهذه ليست بقادحة، ليست بقادحة، لقد أذكرنا هذا آية كذا، ما كان للنبي أن يكون له الأسرى حتى يدخل في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا وارد، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، هذا وارد. نعم.
قال: وفيما رواه الترمذي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: هم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى.
هذا اختصار، اختصر عليك حياتك، بارك الله فيك، اختصر عليك حياتك. أولا، ما في أحد فينا سيحصل العلم كله، ولا في أحد فينا يكون على علم ابن تيمية ولا أحمد ولا كذا. يا أخي، هي عمرك هذا دقيقة واحدة، اجعله في تلمس الحق ومعرفتي والحمل به والدعوة إليه. ممكن تموت الآن، فإن وقفت بين يدي الله الآن، ماذا تحب أن تكون بين يدي الله به؟ يا أخي، كن حسن الظن بربك سبحانه وتعالى، إذا كنت حسن القصد وحسن المسلك والمنهج، صحيح هذه النقطة فقط، هي دي قصة الكون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، مش أكثر، عملا، إخلاص ومتابعة، هي دي القضية اللي بها كان خوارج ومرجئة ورافض وصوفية وإخوانية وتبليغية، هي دي القضية بس، هي هذه لو تفهمها ترى بالعين، ما تحتاج إلى ميكروسكوب، ترى بالعين، بل هي نل العين، إن أبصرت ولكن لا تعمل أبصار، وإنما تعمل القلوب التي في الصدور، ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم. ليه تجعل تعرقل شيئا في هذا الطريق؟ ليه؟ خليك على هذا المنهج وأطلع الله على صدقك في هذا، فحينئذ إذا مت فإن شاء الله أنت أكرم من بغي سقط كلبا، وأنت أكرم من رجل ما عرف إلا بتنحية فرع شجرة، وأنت أكرم من رجل كان يبين الناس فارفق بهم، أنت أكرم من كل هذا إن كنت صاحب حق تدعو إليه، ثم جاءك الموت وأنت على ذلك. احذر أن تكون صاحب هوى، تتكلم بما لا تعتقد، يسبق اعتقادك الاستدلال، تجامل في دين الله، احذر هذا، ما أحد ينفعك، والله ستموت وحدك. ويقال: أيتها النفس، أنت نفسك إن كانت طيبة، أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي النفس، هي هو أنت الذي ستبعث من قبرك، هو أنت الذي ستقف في محشرك، هو أنت الذي إما في الجنة وإما في النار، ما ينفعك أحد أبدا. فكن على هذا الاعتقاد، حبر المطلوب منك، وأما أن تعبئ نفسك بالعلم وتحفظ وكذا فهذا اسعى فيه، واعلم أنك ستزداد يوما بعد يوم، لكن إن مت على 40 نوية لن تدخل النار لأنك لم تحفظ البخاري. إن مت على هذا، إن مت على سورة الفاتحة لن تدخل النار لأنك لم تحفظ كل القرآن، لكن إن مت جبريا أو قدريا أو أشعريا أو صوفيا أو جبريا أو إخوانيا أو كذا، إن مت صاحب هوى فيا ترى ماذا لك عند الله سبحانه وتعالى؟ فإخواني بارك الله فيكم، نريد أن نختصر المطلوب، ابدأ بهذه النقطة، حسين أكون صاحب ملك، الأول اشتري الأرض، هذه أرض ملكك، ابني بقى اللي يأتي معك، ابني بقى فيه، حط النهاردة عمود من مال الحلال، وبعد سنة جاء عمود من مال الحلال، على 15 سنة تبني لك قطين تقعد فيها انت وعيالك، الحمد لله بركة بركة، لكن عليك بالأرض الأول. اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، مثل ما بعثنا الله بهم هدى وعينك مثل غيث أصاب أرضا فكان منها، كن انت بقى الأرض الايه الطيبة اللي تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير، فلا تدوخ ولا تختلط عليك الأمور، ولا تنم حيرانا. ليه حيران؟ لماذا تنام حيرانا؟ ليه يا اخواني؟ ما تنام حيران، انما عندك بصيرة، هي دي المسألة دي بس، افهمها، تكن مهدية، تكن مهدية، وطن نفسك، اعرف الحق، اعمل به، ادعو اليه، الحق ده دلنا عليه زيد عبيد كذا، احمل به وادعو اليه، ما عندي شيخ ابن باز احكم له النص، الالباني احكم النص، احمد احكم النص، وانا ما عندي اي شيء الا ان اعلم نص واحد مثلا، وليكن ما يكن،
وليكن ما يكن، فكن على هذا، بارك الله فيك. لكن ما تختلط عليك الأمور وتحتاج 10 سنين عشان تزيل إشكالا، لا تكن واحد زي إفساديا من هؤلاء الدواعش، ولا تكن واحد من الإخوان بعد 100 سنة ممكن يرجع أو لا يرجع. لا، أنت لا تمضي في طريق إلا إذا عرفت أن هذا الطريق هو طريق أهل الحق. وده أعرفه كيف؟ بكتب أهل الحق وبفهم أهل الحق، بفهم أهل الحق. نعم.
وفيما رواه الترمذي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. وذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مرات متعددة، وتلا فيهم قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وقال: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم. وقال وتلا قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال:
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا القلب بيده سبحانه وتعالى، هذا القلب لا سبيل لإصلاحه إلا أن يصدق الإنسان مع ربي، أن يخلص الإنسان، أن يقبل عليه. وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سأهدين، اللهم اهدي قلبي. ما أكثر يا رسول الله ما تقول ومقلب القلوب، ما أكثر ما تقول هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه: نعم، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء قام ومن شاء زاغ. فلماذا لا يقول النبي دائما يذكر تقليب القلب هذا؟ وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبي. أخواني، قد يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، وقد يمسي يصبح كافرا ويمسي، وقد يمسي كافرا ويمسي مؤمنا، وهكذا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا القلب إن لم تغمسه، إن لم تجعله في مادة الهداية، إن لم يسلم من شبهات وشهوات ستأثر. نعم. وقال: زاغوا فزيغ بهم. الله أكبر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. وقال: زاغوا فزيغ بهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها في شأن الخوارج: فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العاتب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وذكر أنهم شر الخلق والخليقة، وقال: ولا يجوز أن يكون أمر بقتلهم بمجرد قتالهم الناس، كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه، كما يقاتل البغاة، لأن أولئك إنما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم فيكف عن الفساد ويدخل في الطاعة، ولا يقتلون أينما لقوا، ولا يقتلون قتل عاد، وليسوا بشر قتل تحت أديم السماء، ولا يؤمر بقتلهم، وإنما يؤمر في آخر الأمر بقتالهم. فعلم أن هؤلاء أوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه.
ولهذا قال في موضع آخر: انتبهوا لهذا الكلام الدقيق، شيخ الإسلام يفرق بين الخارج عن الشريعة والخارج عن طاعة إمام. هذا بغي قد يتأول، وبين من خرج عن الشريعة. فليست قضية هؤلاء أنهم يخرجون عن طاعة إمام فقط، بل هؤلاء خرجوا عن الشريعة، فهموها على غير فهمها، طعنوا في نبي الإسلام أساسهم وكبيرهم، فقال عدل، قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء ما خرجوا عن طاعة إمام فقط، إنما خرجوا عن شريعة. كل منهم ومن خرج عن طاعة الإمام يقاتل، ومن خرج عن هذا شريعة يقاتل. لكن هؤلاء قال شيخ الإسلام أمر بقتلهم، إنما الآخرون بغاة خرجوا بتأويل يؤمرون يؤمر الإمام بقتالهم في آخر الأمر. ما قال فيهم هم شر القتلة تحت أديم السماء، لكن قال في الخوارج، قال شيخ الإسلام لأن أولئك في البغاة إنما يشرع قدرهم حتى تنكسر شوكتهم فيكف عن الفساد ويدخلوا في الطاعة، ولهذا الإمام الأول يزيل الشبهة التي عندهم ويأمرهم بالرجوع وكذا، إن أبوا قاتلهم الإمام يقاتلهم ماذا آخر الأمر. قال فيكف عن الفساد ويدخلوا في الطاعة، ولا يقتلون أينما لوقوا، ولا يقتلون قتل عاد، وليس بشر القتل تحت أديم السماء ليسوا، ولا يؤمر بقتلهم، وإنما يؤمر في آخر الأمر بقتلهم. فعلم أن هؤلاء أوجب قتلهم مروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتهم فاقتلوهم، فرتب الأمر بالقتل على مروقهم، فعلم أنه الموجب له. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الخارجة وقال لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل، أي ما فيه من الأجر عظيم حتى يغتروا بهذا الأجر. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حالمة الثدي عليه شعرات بيض، وهو الذي بحث عنه علي رضي الله عنه حتى وجد وفرح فرحا شديدا بهذا. نعم. وقال
إنهم يخرجون على حين فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا كله في الصحيح، فثبت أن قتلهم لخصوص صفاتهم لا لعموم كونهم بغاة محاربين، وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم، وإنما لم يقتلهم علي رضي الله عنهم أول ما ظهروا لأنه لم يبن له أنهم الطائفة المنعوتة حتى سفكوا دم ابن خباب وغاروا على صرح الناس، فظهر فيهم قوله يقتلون أهل الإسلام.
هذا العلماء قالوا الخوارج يبتدؤون بالقتال، مو بلازم يبدأونهم. طب لو قال طب علي رضي الله عنه ما قتلهم أولا؟ قال أنه لم يظهر. هنا الشيخ يقول وإنما لم يقتلهم علي أول ما ظهروا لأنه لم يبن له أنهم الطائفة المنعوتة حتى سفكوا دم ابن خباب وغاروا على صرح الناس، فظهر فيهم قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأديان، فعلم أنهم المارقون، ولأنه لو قتلهم قبل المحاربة لربما غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على علي رضي الله عنه، وقد كان حاجته إلى مداراة عسكره واستئلافهم كحال النبي في حاجته في أول الأمر لاستئلاف المنافقين. يبدي حالة إيه خاصة، لما كحكم إن أدركتم لأقتلنه. نعم. قلت فأين،
قال الشيخ ربيع فأين ذكر محاسنهم مع أنهم خير من كثير من مبتدعة زماننا إذ كانوا بعيدين عن الشرك في العبادة.
إيه والله، كما كررنا نحن خوارج عصرنا الآن، خوارج الأوائل كان عندهم العبادة وما عندهم الفهم، خوارج عصرنا لا فهم ولا عبادة. وقلنا بأنه ربما لو وجدت خوارج الزمان المنصرم هذا الماضي بعبادتهم وثقة لعبادتهم لو وجد الآن لربما اغتر بهم الناس وقالوا من بدع هؤلاء فهو المبتدع. ولهذا الحمد لله رحم الله ضعفنا، فلم يكن في هؤلاء من يقرأ القرآن حتى نحقر قراءتنا إلى قراءته في طوائف في كذا أبدا، لكن تراهم متحللين، ربما ترى حالق اللحية، بل ربما يلبس سلسلة من الذهب من أجل أن يخفي نفسه، بل ربما إلى آخره، ما تجد عندهم لا العبادة ولا كذا، ما تجد هؤلاء إلا حتى لو جدت فرضا، هذا لا، إنما هو نادر، إنما الأوائل لا. فأين ذكر محاسنين مع أنهم خير من كثير من متدعي الزمان إذ كانوا بعيدين عن الشرك في العبادة وبعيدين عن تعطيل أسماء الله وصفاته، الأمر الذي غلب على مبتدعة زماننا. نعم.
قال تحذير شيخ الإسلام من البدع وأهلها ونقله اتفاق المسلمين على وجوب ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الناس بما يكرهونه في الأصل على وجهين، أحدهما ذكر النوعي والثاني ذكر الشخص المعين الحي أو الميت. أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه وليس ذلك من الغيبة، كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه، وما لعنه الله ورسوله لعن، كما أن من صلى الله عليه وملائكته يصلى عليه فالله ذم
الكافر. يعني من جاز ذكر النوع فتثنى على المؤمنين على المتقين على المجاهدين على أولياء الله على المهاجرين على الأنصار إلى غير ذلك،
على العلماء وتذم المنافقين وتذم أهل البدع والأهواء وتذم وتذم إلى آخر ذلك. فمن جهة الأنواع فمن مدح الله عز وجل ورسوله نوعه مدحناه، ومن ذم الله عز وجل ورسوله نوعه ذممناه. كما حمد المؤمن التقية والصادقة والبارة والعادلة والمهتدي والراشدة والكريمة والمتصدقة والرحيمة وامثال ذلك، ولعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمحلل والمحلل له، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من أحدث حدثا أو أوى محدثا، ولعن الخمر العاصرة ومعتصرة وحاملة والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها، ولعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. هذا من جهة الإيه؟ النوع. طيب من جهة بقى الشخص المعين، قال وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع منها
المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه إما على وجه دفع ظلمه واستفاء حقه، كما قالت هند رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها
طيب يوسف. الشيخ ذكر كلاما طويلا في هذا، لعلنا ايه نقف عنده حتى نقرأه كاملا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الحمد لله المعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الربيع حفظه الله تحت قوله تحذير شيخ الإسلام من البدع وأهلها ونقله اتفاق المسلمين على وجوب ذلك، قال وأما الشخص المعين،
قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه.
يعني قوله صلى الله عليه وسلم في الغيبة ذكرك أخيك بما يكره، هذه ليست على إطلاقها، وكل المسلم على المسلم حرام دامه وماله وعرضه وكذا، أن ذكر عرض المسلم وتحريم ذلك ليس على إطلاقه، كما أن تحريم دمه ليست على إطلاقها. فالمسلم حرام الدم لكن اعتدى عليك، المسلم حرام الدم لكن إن زنى، المسلم حرام الدم لكن إن قتل، فهذه مستثنيات. فما هي؟ أولا المظلوم. نعم.
قال كما قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكما قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه. وقال الله تعالى لا يحل
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني شكايته، يعني أن يذكر يقول فلان هذا ظلمني، فلان هذا فعل كذا، فلان اعتدى، فلان هذا ظالم، جائز هذا. هو الذي أوقع نفسه في هذا لما كان ظالما، هو الذي أوقع نفسه في هذا. نعم. وعقوبته يعني حبسه.
وقال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقد روي أنها نزلت في رجل نزل في قوم فلم يقروه، فإن كان هذا في من ظلم ظلم بترك قراه
ظلم بترك قراه
الذي تنازع الناس في وجوبه وإن كان الصحيح أنه واجب، فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه، أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول في كذب ولا ظلم الغير، وترك ذلك أفضل. ومنها أن يكون على سبيل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح قالت إنه خطبني معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وروي لا يضع عصاه عن عاتقه.
نعم. فيفسر لا يضع عصا عن عاتقه بأنه ضراب للنساء، وقيل لا يضع عصا عن عاتقه يعني كثير الترحال فينتقل من مكان إلى مكان. نعم.
فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقه،
هذا معنى صعلوق، وليس كما يستعمل الآن الصعلوق هذه قد تكون يعني احتقار، لا، إنما الصعلوق من لا مال له، فهذه تساوي الفقير يعني، أما معاوية فقير، ولهذا قال صعلوق قل لا مال له. فلا يأتي واحد الآن يقول فلان أنت صعلوق، يأتي على فقير فيقول أنت صعلوق، فإن حزن وغضب منه وكذا قال لا النبي قال لمعاوية، النبي قال لمعاوية، هم يفهمون المعنى. أما الآن فصار العرف يستعمل هذا في الطعن والانتقاص، هذا صعلوق يعني لا قيمة له، يعني ما له وزن، يعني كذا كذا، وش معناه فقير؟ لو تقول واحد أنت فقير عادي، هو نفسه يقول أنا رجل فقير، لكن في واحد يقول أنا رجل صعلوق، أو تقول أنت صعلوق، نعم، فيراعى مثل هذا، فالعرف له اعتبار في هذا الباب، نعم.
وهذا يؤذيك بالضرب، وإن هذا كان نصحا لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب. وفي معنى هذا نصح الرجل فيما يعامله، نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديوان وغيرها، فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الشورى أمر فلانا وفلانا، فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه. وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقال بين أمره. وقال بعضهم
يعني هذا عنده غلط، هذا عنده وهم، هذا ليكتب حديثه، هذا اختلط عليه، هذا سيء الحفظ، هذا كذا، بين أمره بين أمره حتى لا يستوي الثقة الحافظ بغيره، نعم.
وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟
نعم، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الصحيح من السقيم؟ هذا في الحديث، فكيف بالبدعة والضلالة؟ كيف إذا سكت عن بيان أهل الباطل وعن تعريف الناس بهم تلقى الناس علمهم وظنوا بهم خيرا؟ وأشد فتنة في الأمة فتنة من يا أخوان؟ العالم الفاجر والعابد الجاهل كما قال بعض السلف، هذه أشد فتنة، العالم الفاجر، لأن الناس تقتدي به، فإذا سكت عن خطأ العالم صار سنة، كيف بضلاله؟ كيف بضلاله؟ يعني أنا لو أكتب كتابا 700 صفحة في بيان خطأ الشيخ ابن باز في مسألة كذا مثلا، وأن الشيخ أخطأ في مسألة، هل أعاتب؟ يقال جزاك الله خيرا على هذا البيان. طيب لو أني اختلفت مع شيخ الشيخ ابن باز في مسألة اجتهادية وردت عليه في كتاب 700 صفحة وقولي مرجوح، هل أعاتب أو ألام؟ الجواب لا، طالما أنني أريد بيان حق، أريد بيان حق، فهذا لا أعاتب فيه. إنما تعاتب في ماذا؟ لو عرفت خطأ وسكت عنه، لأنك كاتم، والله عز وجل قد أخذ الميثاق على أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فهذا لابد فيه من البيان. وعلى هذا أهل العلم يبين بعضهم ما يكون عند بعض حتى ولو كان في على وجه الاجتهاد، حتى ولو كان يبين، لأن هذا يتدين الله عز وجل به، يتدين الله سبحانه وتعالى به. فأنا أتدين أن قولك هنا مثلا قول خطأ، فأرد عليك وأبين لك، أرد عليك في مسألة أكل مثلا لحوم الإبل مثلا، أو طلاق وقوع في الحيض وعدم وقوع في الحيض مثلا، هذا لا إشكال، ولو أني كتبت كتابا من مجلدين لا ملامة علي. من البخاري يا أخواني؟ إمام الدنيا في الحديث، إمام المحدثين، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى تلقى كتابه، تلقى كتاب الأمة، تلقت كتابه بالقبول، ومع ذلك الدارقطني على البخاري وعلى مسلم انتقد كم انتقادا؟ أكثر من 200 انتقاد،
أكثر من 200 انتقاد ينتقد الدارقطني رحمه الله تعالى. فهل سقط الدارقطني بهذا؟ هل قيل إنك تفتح باب شر؟ هل قيل كيف تستدرك على البخاري؟ أبدا. إذا ذكر الدارقطني كان وصفه البارز إمام في العلل، إمام في العلل، ولم ينقص قدره. ليه؟ لأنه ما قصد إسقاط البخاري ولا تكلم بغير لغة العلم، فطالما تتكلم بلغة العلم هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وضعيف. الشيخ الألباني قال عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، أخبر الدنيا إلى أن تموت أن هذه العبارة خطأ، ولو قال بها الشيخ الألباني، لأنك إن لم تخطئ شيخ الألباني إذن هي عبارة صحيحة، وهي عبارة المرجئة الذين يقولون نصا الأعمال الصالحة شرط كمال مثلا يعني. فإن سكت عن هذا البيان الذي بيانه العلماء، مش يعني بيناه نحن يا اخواني، ولهذا القضية ما هي بقضيتنا اخواني، القضية قضية العلماء. انتقدها الفوزان، انتقدها الغديان، انتقدها الحيدان، انتقدها ربيع بن هادي، انتقدها السحب، كل هؤلاء انتقدوها العلماء، اللجنة الدائمة، كل هؤلاء انتقدوها. ولهذا الذي يدافع هنا ما يدافع عن شيخ الباني، يدافع عن اعتقاده، هو يرى اصلا ان الاعمال صلاح شرطه كما، لكن طوارى وأخذ الألبانية جنة فقط، انتبهتم؟ هذا هو. فالشاهد من هذا أن كل خطأ لابد أن يبين. نعم، فبين أمر، إيه الإشكالية؟ بين أمر. ده احنا عندنا أئمة كبار بين أمرهم لما حصل عندهم اختلاط، أئمة أبو إسحاق السبيعي، أئمة اختلط عليهم في آخر عمرهم، فميز هؤلاء الأئمة، ميز حالهم، من حدث عنهم فلان وفلان وفلان حدث عنهم قبل الاختلاط حديثهم صحيح، فلان حدث عنه بعد الاختلاط هذا حديث مردود، يبقى حديث ابن عيينة، حديث أبي إسحاق السبيعي، حديث هؤلاء مردود بعد الاختلاط، ليس شأنه بعد الاختلاط كشأنه قبل الاختلاط. الواحد نفسه يميز، الواحد نفسه يقبل حديثه في فلان ولا يقبل حديثه في فلان، يقبل حديثه في الشاميين ولا يقبل حديثه في أهل الحجاز مثلا. الواحد الواحد تمييز دقيق غاية في الدقة. الثقة الإمام لا يتبع في خطأه، أخطأ شعبة، يقولون كان شعبة يخطئ في الأسماء، شعبة إمام الدنيا في الحديث يخطئ في الأسماء، لا تتبعه في هذا. فإذا هذا أمر واضح، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من الثقيل؟ متى يعرف الجاهل الحق من باطل؟ وأنت انظر، والله يا أخوان ما عندي ولا عندك ولا عند أي أحد تمييز بين حق وباطل إلا بتمييز العلماء، ولولا العلماء ما ميزنا نحن. هذا راجع إلى ماذا؟ إلى تمييز أهل العلم، فصرنا وراءهم. لو أنهم ميزوا، لو قال الشيخ مثلا ربيع في تمييز سلمان وصفر وهؤلاء، ها؟ لو قال يعني أنا ما أريد أن شق الصف والآخره، لكان سلمان إمام ولكان صفر إمام، وأنا ذكرت لكم ولا أمل من التكرار، الذي يحضر لي الشيخ الفوزان وقتما صفرت أنا، ويحضر لسلمان العودة، الذين يحضرون للشيخ الفوزان إنما هم عند الباب عند سلمان، قدر من عند الباب متر حول الباب 20-30. كان المرور ينظم حركة السير في محاضرة سلمان العودة، إنما الشيخ الفوزان لو أردت أن توقف السيارة في ساحة المسجد لوقفته. هذا رأيناه، ما كان الشيخ يجلس على الكرسي هذا، كان يجلس تحت على الأرض، المسألة ما تستاهلش يعني، ما في عدد. فلو ترك بيان حال هؤلاء لتأسدوا في الأمة، لكن أين هم الآن؟ سيد قطب الآن بعد بيان الشيخ ربيع هو كما كان قبل بيانه؟ لا والله، علماء كبار ما اطلعوا على هذا الحال، فكانوا يحسنون الظن أو لا يتكلمون بما يتفق مع ضلالة هذا الرجل. بعد البيان والتعريف ماذا حصل؟ اختلف الأمر. فاعلم هذا جيدا، بارك الله فيك. سفيان الثوري لو سكت عن الحسن بن صالح لقال الناس إنما ذهب إليه الحسن بن صالح من عدم صلاة الجمعة وراء أئمة الجور، لقال الناس هذا سنة، هذا قول عند أهل العلم.
لكن سفيان الثوري يرسل إلى الحسن بن صالح: إن أخاك الحسن بن صالح يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول. قال سفيان: فما بال الجمع؟ كان بيمزق الصف، ولما دخل المسجد فوجده يصلي وكان من أخشع الناس في صلاته، أخذنا عليه وخرج وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال بعضهم، أظن أحمد بن يونس قال: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد لكان خيرا له. من أجل ماذا؟ أنه كان لا يرى صلاة الجمعة وراء أئمة الجور، وما الذي لا يرام أئمة أصلا ويقولهم ولاة أمور، ولي أمر ليس متولي الأمر ليس ولي أمر زي ما بيقول برهامي، هؤلاء ليسوا ولاة شرعيين، فلا سمع لهم ولا طاعة إلا في حدود العقد الذي بيننا وبينه موظف الدولة. لو سمع الثوري هذا، فحينما تأتي تحذر الناس من برهامي يقال لك مزقت الصف، إذا كان السفيان يمزق الصف، والحسن بن صالح من فحول العلماء، يقول الذهبي: إمام لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أن يرى الخروج على أمراء زمان، لكانوا ظلمة جائرين. لو تجيب عبارة الذهب نصا يا أشرف، فالبيان فيه النصح، وما عرف أحد الحق من باطل إلا ببيان العلماء. نعم. فيقال بعد هذا تمزق الصف، لو وجد الحسن بن صالح في زمننا، لو وجد الكرابيسي في زمننا، لو وجد السبكي في زمننا، لكان أجل مشايخك ربما، فضلا عن هؤلاء الذين لم تستوعب تحذير أهل السنة منهم. ما بالك بقى لو وجد الحسن بن صالح، يعني يمر معنا كثيرا في إجماع لابن القطان، وخالف في ذلك الحسن بن صالح، كان من فقهاء المسلمين وراح حذروا منه ولم يراعوا فيه هذا الأمر، حذروا منه حتى لا يفتتن أحد بهذا الباب. نعم.
ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف.
ابن تيمية يقول لكن بفهمك أنت، هذا ابن تيمية ينقل: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي وكذا ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين، اللي بيحذر من أهل البدع ده نفع متعدي. لو إنه مثلا هشام على عجره وبجره، قال: أنا بأطيل الكلام في هذا ليه يا جماعة؟ خلاص انتهى درس اليوم، وأنا يعني ودي كذا وكذا، نحن أقرأ يعني فيما بقي النهار أقرأ وردي، وأنا أريد أن أسبح، والدروس بدل ما هي كل يوم نخليها بس يعني يومين في الأسبوع، لأن صراحة وردي يتأثر بهذه الدروس أو كذا. لا، وردي في بيان السنة هذا يتقدم على وردي في تلاوة الخاصة. لو أنا قرأت بدل ما أقرأ خمسة أجزاء أقرأ جزءا واحدا، الحمد لله أختم كل شهر بركة والحمد لله. إذا عجزت أن أصوم اثنين وخميس لإجهادي وبين السنة، هذا أعظم من صيام الاثنين والخميس، أعظم من أن أعتكف، وأعظم من أن أنقطع، وأعظم من أن أقوم الليل و أنام جزءا كبيرا من النهار ولا أحضر الدروس. أعظم من هذا كله أن تبين للناس حقا، أن تبين للناس سنة، هذا هو. نعم. فبين أن نفع هذا عام من المسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضر هؤلاء لفسد الدين. لولا أن الله غرس في هذا الدين غرسا، أحمد ابن معين كذا كذا، لفسد هذا الدين. هذا المنحرف اللي يجلس يؤصل للسكوت عن أهل البدع بدعوى أن هذا مصلح، عطل الجهاد مع وجود القوة لتوهم مصلح، حتى يقول الجاهل هذا النبي سلم اليهود، قلت له النبي سلم اليهود لكن سب اليهود، قال يا قوم بوط، شوف الجاهل، سلم اليهود وعنده اللازم ان سلم اليهود يبقى يسكت عن سب اليهود، سلم يهود وسب يهود، سلم المشركين وسب المشركين، واسقط اصنامهم. قلت له باللفظ الواحد ولو كان يسع النبي والصحابة السكوت لما هاجروا الى الحبشة وامرهم بالهجرة الى هناك ولما هاجروا الى المدينة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ورديه معي، قالوا قومهم إنا براء ومنكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. طب كان يسع إبراهيم السكوت بدل منار تضرم ويجعل فيه، لماذا ما وسعه السكوت يا حماد؟ لماذا؟ تقول لك النبي سلم اليهود، أيوة، وقال اليهود قوم بهت وأجل اليهود، سلم المشركين وسفه دينهم، ولم يؤذ لرسول أن يستغفر لأمه، أن يستغفر لأمه، استأذنت رب أن استغفر لأمي فلم يأذن، ولم يستغفر لأبي طالب، لم يؤذ له الذي دافع عنه، ما كان النبي والذين أمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا للقرب، إنما دول بينظروا نظر أعور، يأتي بإيه؟ زي الناس اللي بيعترض عليك، النبي كان يقول ما بال أقوام، إنما أنت بتذكر أسماء ليه؟ ده النبي كان يقول ما بال أقوام، النبي متى ولم يقل إلى نصا واحدا هو ما بال أقوام؟ ما قال أما معاوية وأما أبو جهل في زواج من امرأة، في زواج من امرأة لو تزوجها معاوية فصحابي، ولو تزوجها أبو جهل فصحابي، ولكن ينصح نصح أولوية، بلاش أحمد مصطفى اتجوزي مهدي عشان أحمد شديد شوي، إنما مهدي كويس يعني مثلا، ولو تزوجت أحمد فنعم الزوج، ولو تزوجت مهدي فنعم الزوج، أولوية بلاش، ما أحمد ما معهوش فلوس، روحي لأحمد كمان حالته كويس، والاثنين إخوة على السنة ومية مية، والبنت دي أصلا أبوها شغال في السعودية وهي مع أبوها طول عمره، واخدة بقى على الكياس مش عارف إيه، وتروح بالسيارة تنزل مش عارف كراتين إيه من العصير العثيم هناك، هتيجي لأحمد يأكلها بقى بصل وتوم وبطاطس ومش عارف إيه، ويمر علي الهلال والهلال والهلال، ثلاثة وأهلة في شهرين ولا يوقف في نار. خلاص روح لأحمد كمان هين أغنك، عنده العربية هياخدها من البيت في العربية لإيه؟ أحدث موديل 300,000 450,000، لكن هتركب مع أحمد كمال مع أحمد في مواصلات، يبقى أنا منصحها خد أحمد كمال لم أخونه، بالعكس أنا دللته على الأرض اللي دي يليق معها مين هذا الأمر، فإذا كان هذا النصح بباب كمال فما بالك في ضياع دين يا أخواني عند الناس وخطاء حق، لكنهم لا يفهمون، فكأنهم ما حفظوا إلا كلمة والهجر وكذا لمصلحة ومفسد، بس نفس كلمة المأربي لما قال الخروج معلل بمصلحة ومفسد، نفس كلمة برهامي نزلنا بس مصلحة ومفسد، وكأنها جنة كل من سقط في البدعة والهوى وأراد أن يعارض سنة لجأ إلى جنة ماذا؟ المصلحة والمفسدة، كما كان المنافقون يلجأون إلى جنة ماذا؟ الأيمان، اتخذ أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. نعم. قال فقال ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فسده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. شيخ الإسلام يبين هذا، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب، لو اليهود استولوا علينا أفسدوا أرضا ما أفسدوا قلبا، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، يفسدون فيك القلوب ابتداء أهل البدع. الأمر الثاني أن أهل البدع تروج بدعهم لأنه تحت مسمى دين وحرص على دين. إنما لو قيل إسرائيل غزت مصر فين؟ في سيناء. إسرائيل في سيناء الآن، هتجد الرجل والمرأة والصغير والكبير واللي قال شعبية مش عارف إيه عايزين نقاتل يهود، لكن الآن أنصار بيت المقدس في سيناء نفسها ويدافع عنها هؤلاء ومظلومون والحكومة قاتلة لهؤلاء. شوف الفرق، أنصار بيت المقدس زعموا في سيناء فوجدوا تأييدا، ولو نزل الإسرائيلي ولو نزل اليهودي، بلاش إسرائيل هذا، نزل اليهودي إلى أرض سيناء لرأيت الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الرجل، كل يقول نريد أن ندفع هؤلاء، أليس كذلك؟ إذن خطر هؤلاء خطر عظيم، خطر هؤلاء خطر عظيم. فلهذا لولا، شوف انظر إلى كلام شيخ الإسلام، ولولا من يقيمه الله لدفع ضر هؤلاء لفسد الدين. نعم.
قال الشيخ ربيع: قلت لينظر المرء الفرق الهائل بين موقف المسلمين الذي ينقله شيخ الإسلام وغيره بأن المقالات المخالفة وبيان حال أهلها وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، وبين واقع كثير ممن ينتسب إلى السلفية والمنهج السلفي فضلا عن غيرهم، كيف يعدون التحذير من البدع وأهلها شغبا وتشددا؟
شغبا وتشددا، ولك إيه المصلحة؟ ما خلاص ما تقولت مبتدع، ما كش كفاية مرة هذا. حتى قال هذا الضال في وإحنا جلسين يقول لو كان رسلان ضعيفا لبدعته، لكن لما كان قوي كذا. قلت له يعني هو مبتدع؟ أمين أنا ما 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 هقوله تاني ليه بقى؟ خلاص أخي بقوله تبي يعني هو إيه؟ هلا أنت عايز إيه تاني؟ ما في تكرار، خلاص حرم. عدنا إلى ذكرك لأخيك بما أكرم. نعم.
فيا بعد ما بين الموقفين، ويا لغربة الدين، ويا لغربة المنافحين عنه، والله إن لموقفهم هذا لآثارا وآثارا.
نعم الله المستعان. شوف الحسن بن صالح، ها
الحسن بن صالح، قال أحمد بن يونس اليربوعي: لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرا له، يترك الجمعة ويرى السيف، جالسته 20 سنة ما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا.
بالله عليكم لو هذا في زمان الآن لما كان أفضل مشايخ يقول جلست 20 سنة فما ذكر الدنيا مرة. لا لسه يا ابني حبيبي، عبارة الذهبي فيه إمام الأولى تسبوش بدعة وكان يرى آخر الترجمة. ها قول يا ابني. هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه، هذا منعه أن يكون من أئمة الإسلام لولا تلبسه بدعة. ها أكمل وكان يرى. طيب هات آخر الترجمة، كان هات آخر الترجمة. ها هذه أول ترجمة ديت. يقول ذهبي أول ترجمة أنت قرأتها يا أحمد إيه؟ ها؟ هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة. لولا تلبسه ببدعة، وما بدعته التي تلبس بها؟ هي البدعة، هي بدعة هي بدعة حسان وبدعة حوين وبدعة هؤلاء وبدعة رسلان وبدعة كل هؤلاء. بدعة هؤلاء. واحد يقول لك هو رسلان، لا يا عم لا أنت مخطئ في الكلام. رسلان بيحارب اللي بيخرج على السلطة، ولا يحارب الذين يعزلون السلطة. فما الفرق بين هذا البيان وذاك البيان؟ المسألة ان فترة زمنية 25 يناير لها من سقط، فيها من سقط، و30/6 فيها من سقط. هي المسألة كلها نتأخر له ايه بتاع 2 سنين وخلاص. ادي المسألة كلها. يجوز الخروج، حارب من خرج وايد من عزل، وما الفرق؟ هذا منهج الخوارج وذاك منهج المعتزل، فما الفرق؟ وكما أن النووي قال أجماع، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، فهو النووي نفسه الذي قال وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. اللي نقل الإجماع هذا ولا نقل الإجماع هذا، والإجماعين دول في سطرين 2 وراء بعض مباشرة، ما فيش فرق يعني صفحة ولا نصف صفحة. هذا الإجماع وراء هذا الإجماع. هات يا ابن الإجماع ده قوله عشان الإخوة بس تبقى تاخد بالها. نعم. نفس الإجماعين وراء بعض، هذا إجماع وهذا إجماع. الذي نقل هذا الإجماع هو الذي نقل إجماع، والإجماعين دول إجماع في 25 وإجماع في 30. نعم.
فمن
نعم
خلاص مش عايزين حال. ها قول. جبت كلام من الذهبي
الحافظ النووي.
نعم كلام حافظ النووي.
قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا يعني الشافعية أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع.
سطرين سطرين صغير. أقول لكم كان أكشف لكم سر في الصفحة دي نفسها، الصفحة دي نفسها اللي على إيدك اليمين في شرح النووي، أكشف لكم سر كمان. والحزبيون استدلوا بنفس بما في نفس الصفحة، إلا أن تروا كفرا قال النووي والكفر المعاصي وكذا، ثم ذكر وشرح المراد هنا بالمعاصي. فهم قال لك بس هنا إلا أن تروا كفرا يعني معصية، لأن هو قال معاصي، فرد عليه النووي في نفس الصفحة. يبقى الصفحة دي تردت على جميع الطوائف، طائفة قالت نخرج المعصية والنووي قال المعاصي فخرجوا المعاصي، وطائفة قالت ان احنا ما نخرجش على ان احنا نخرج السلطان اذا كان ظالما فرد عليهم النووي، وطائفة قالت نعزل السلطان ولا نخرج عليه فرد عليهم النووي. هات بقى الصفحة من اولها، هات بقى الصفحة خلاص، صفحة واحدة فيها الرد على كل هؤلاء، صفحة واحدة. وفرق النووي رحمه الله بين ما يوجب النصح والإنكار وبين ما يوجب الخروج. فالمعاصي التي توجب الإنكار والكفر الذي يوجب خروجا مع القدر، والعزل الذي هو مذهب المعتزل. جبت يا أشرف؟ لا لا ده 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 بس خلاص، ده صاحب مسألة، احنا عايزين علم مش عايزين مسألة، ده اقتصر على القدر الواحد. لكن انت عندك هي صفحة واحدة فيها كل هذا. نعم.
فمن شباب السلف من يلتحق بطائفة ضالة ويدافع عنها ويوالي ويعادي.
من شباب السلف للأسف، من الشباب الذي يدعي السلفية من يلتحق بطائفة ضالة. معقول؟ اه نعم معقول، ويدافع عنها ويوالي ويعادي من اجلها. ومنهم من يلتحق بطائفة اخرى ويفعل مثل ما فعل غيره، ومنهم من يعيش محايدا، وقد يغار على اهل البدع وفي دعيهم اكثر مما يغار على المنهج السلفي واهله، ترى يدافع عن ائمة البدع وعن المشايخ الذين وقعوا في البدع وكذا اكثر من غيرت على منهج السلف. وهذا حاصل يا اخواني، هذا حاصل. انظر الى من يتعصب لرسلان رغم كل هذه ومع ذلك يقدمه على منهج السلف. ده عند رسلان ودهلك عند حسان ودهلك عند برهامي ودهلك عند فلان ودهلك عند علان، وهلم جرى للأسف الشديد. اللهم أنقذ دينك ودعوتك وانصره، إنك مجيب الدعاء، فإن دينك وانصار في غربة شديدة، قد خذلهم من ترجى منه النصرة واشتد بهم ساعد أهل البدع، ولا ناصر إلا أنت، فنعم المولى أنت ونعم النصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السن: ومن قال عن مجتهد
أنه تعمد الظلم وتعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة لم يكن كذلك فقد بهته، وإذا كان فيه ذلك فقد اغتابه، لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل، وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة المسلمين. فالأول كقول المشتكي المظلوم: فلان ضربني.
طيب كيف نفهم كلام الشيخ سمونه: ومن قال عن مجتهد إنه تعمد الظلم وتعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة ولم يكن كذلك فقد بهت؟ طب وإن كان في ذلك فقد اغتابه، لكن يباح من ذلك ما بحاول الله ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل، وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ومصلحة المسلمين. طب إن كان فيه فقد اغتابه كيف وهو أصلا ظلم؟ ما الذي يقصده شيخ الإسلام هنا؟ ها
الفكرة كان بينما كان أمرا دنيويا يتعلق بذاته وشخصه أو كان امر يتعلق بالدين لذلك قال في اخره وما يحتاج اليه لمصلحه الدين ومصلحه
الرسول. بين لكن يباح من ذلك ما بحال الله ورسوله. هو قال وان كان في فيه ذلك فقد اغتابه. كيف اغتابه وهو فيه؟ نعم
لا يتعلق به مصلحه شرعيه. ذكر عيبا فيه لا يتعلق به مصلحه شرعيه.
لا يتعلق بمصلحة شرعية.
لو تعلق لمصلحة المسلمين ومصلحة الدين فيباح في هذا القول.
ها؟
الأول أنه قال عن المجتهد ليس بكل لحظة أنه عالم ربني.
طيب من قال عن المجتهد ما ليس فيه فقد اغتاب فقد بهت، ومن قال بما فيه فقد اغتاب.
فالله المجتهد وله أشرف ومرجوه.
نعم فين فين مخالف؟ ما فيش مخالف. ومن قال عن مجتهد انه تعمد الظلم وتعمد معصيه الله ورسوله ومخالفه الكتاب والسنه ولم يكن كذلك فقد بات، واذا كان في ذلك فقد اغتاب. ها تمام. ليه؟ لانه قد افترى عليه ذلك. عنده ظلم، عند هذا المجتهد ظلم، لكن أن تقول تعمد الظلم وتعمد المعصية وتعمد المخالفة فهذه جناية. إنما إذا قلت فيه ظلم وهذا فيه ظلم على وجه يباح لك لمصلحة الدين ومصلحة المسلمين فهذا لا بأس به. نعم. فالأول كقول المشتكي المظلوم،
كقول المشتكي المظلوم فلان ضربني وأخذ مالي ومنعني حقي ونحو ذلك. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقد نزلت.
نعم. يبقى كقول المشتكي المظلوم اثنين، واما الحاجه فمثل استفتاء هند بنت عتبه. ثلاثه، واما النصيحه فمثل حديث معاويه، ونصيحه مامور بها ولو لم يشاوره فقد قال النبي في حديث صحيح الدين النصيحه. وكذلك بيان اهل العلم لمن غلط في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم او تعمد الكذب عليه او على من ينقل عنه العلم. وكذلك بيان من غلط في راي نراه في امر المسلمين من المسائل العلميه والعمليه. فهذا اذا تكلم فيه الانسان بعلم وعدل وقصد النصيحه فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما اذا كان المتكلم فيه متكلم فيه داعيا الى بدعه، فهذا يجب بيان امره للناس، فان دفع شري عنهم اعظم من دفع شر قاطع الطريق. اذا ما ان تكلمت في خصم مهما كان مبتدعا، مهما كانت بدعته، او كان من اضل الناس، او حتى غير مسلم، كان يهوديا او نصرانيا، فلا بد ان تعلم ان الكلام في الناس مبناه على العلم والعدل. على العلم وعلى العدل. وما معنى العلم؟ أن تنسب إليه ما قال فعلا ولا تتجنى عليه ولا تكذب عليه. والعدل ألا تظلمه، فلا تجعل مبتدع كافرا ولا تجعل عاصيا مبتدعا، ولكن عليك أن تتكلم فيه بعدل، تتكلم فيه بعدل وأنزله دركته، فلا تجعل أشعري أشد من المعتزلي، وكل على ضلال لكن المعتزلة أشد، ولا تجعل المعتزلية كالجهمي، وكل على ضلال لكن الجهمية أشد. ثم قال شيخ الإسلام فصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأصول الموصلة للحق أحسن بيان، وبيّن الآيات الدالة على الخالق سبحانه وأسماء الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته على أحسن وجه كما قد بسط في مواضع. وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم لم يثبتوا الحق، بل أصلوا أصولا تناقض الحق، فلم يكفيهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولا تناقض الحق، وفي مصيبة، لهذا اقتدي بهم في هذا، ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول فقدموه على ما جاء به الرسول. ثم طارة يقولون الرسول جاء بالتخيل، وطارة يقولون جاء بالتأويل، وطارة يقولون جاء بالتجهيل. نعم. وأما أكثر المتكلمين فيقولون بل لم يقصد أن يخبر إلا بالحق، لكن بعبارات لا تدل وحدها عليه، بل تحتاج إلى التأويل ليبعث الهمم على معرفته بالنظر والعقل، ويبعثه على تأويل كلامه ليعظم أجرها. ثم قال الملاحدة وبين الأحرام وأهل التخيل إلى أن قال، وقد ذكر الغزالي هذا عنه في الإحياء لما ذكر إسرافهم في التأويل. والقسم الثالث الذين يقولون هذا لا يعلم معناه إلا الله، المهم رد على هؤلاء جميعا. ثم قال الشيخ ربيع بعد هذا الكلام، قلت أيها الشاب السلفي هل تجد اسلوبا هكذا كهذا في الصدع بالحق وضحد الباطل؟ ان هذا الكلام موجه الى طوائف ومدارس كانت ولا تزال قائمة ولها جنود وكتاب على مختلف الجبهات ولهم خطوط هجوم وخطوط دفاع واجهزة سرية. نعم،
واجهزة سرية تثبت في صفوف شبابنا،
تثبت
في صفوف شبابنا،
تبث
في صفوف شبابنا المنومات العقلية والفكرية والعاطفية العمياء والعاطفة العمياء، فينتج عن كل هذه الأعمال شباب وكتاب يدافعون عن هذه المدارس أكثر مما يدافعون عن مدرستهم ومنهجهم السلفي، ويصدرون بذلك كتبا ومقالات تضع مناهج للعدل على حد زعمهم ومناهج للحكمة. ومتى صدرت هذه الكتب؟ حينما كان الهجوم كاسحا على المنهج السلفي من العقلانيين وتلاميذ الكوثري الحاقدين على المنهج السلفي وعلى أهله، لم نسمع صوتا ولم نرى مقالة ولا كتابا
ولا كتابا
إلا في أندر النادر، واستمر الأمر على ذلك سنين وسنين. فلما هب الغيورون للدفاع عن الحق ولقمع الباطل وأهله، هبت الأقلام وارتفعت الأصوات تطالب بالعدل والاعتدال والتوسط والوسطية.
سبحان الله، هذا شأن صاحبكم هذا الضال، لما حصل التطاول، لما حصل السب وكذا، ولما حصل التكذيب له وكذا، ولما حصل كل هذا لم يتكلم بكلمة سوى أنه قال لا أريد أن أشق الصف. فلما وجه بباطله قال اليوم بدأت المعركة، اليوم يوم الملحمة، معنى الكلام يعني. سبحان الله، فانظر إلى هؤلاء، إذا تكلم أهل الباطل على باطلهم ما يتكلمون، فإن جاءوا الحق يردون، جاءوا بقى يتكلمون بالمصالح والمفاسد والوسطية والاعتدال ومراعاة الواقع والمصالح والمفاسد وشق الصف، وإلى متى، والسلفيون تمزقوا وأعداء الإسلام، ولماذا لا نلجأ إلى العلماء، على الجميع أن يأتي العلماء ليفصلوا بينهم. المهم الدعاوى هذه التي فيها ما فيه، وأين كان هؤلاء يوم أن كان ينطق بالباطل على المنابر؟ أين كان هؤلاء؟ نعم، يا قوم
إن الظلم كل الظلم أن تفسحوا المجال للباطل يغزو الحق في عقر داره وفي بلده الذي طهره الله على أيدي الدعاة المخلصين والمجاهدين الصادقين. فإذا هب الضعفاء المساكين يحذرون وينذرون خطر البدع وأهلها ويكشفون عن عوار مناهجهم وبدعهم، رميتموهم بالتشدد والجور والظلم رغم عجزهم عن نصرة الحق والدفع عنه، ورغم ضالة ما قدموه للذياد عن الحق، وبدل أن ترفعوا راية الحق وثبتم مذعورين ترفعون عقيرتكم بالتباكي على أهل البدع الذين ظلمهم المتشددون الذين يذكرون بعض بدعهم ولا يشيدون بمحاسنهم، فعلى منطقكم هذا يكون سلفنا الصالح.
ولهذا تجد الحزبين في مصر أقاموا على القرضاوي يحذرون، على سيد قطب يحذرون، قاموا على الغزالي، قاموا على دعاة الباطل، على سلمان صفر كذا، قاموا على هؤلاء أبدا، إنما عدوهم واحد يا أخواني، من هو؟ ربيع المدخلي، هذا الفكر المدخلي وهؤلاء المداخلة والمداخلة والمداخلة إلى آخر ذلك. لكن قالوا القرضاوية، قالوا الإخوانية، مثل ما حصل من وحيد بن عبد السلام، هذا ما تكلم في حياتي في طائفة في شخص في كذا إلا في الشيخ ربيع، تكلم في الصوفية قال يا جماعة هؤلاء قوم يحبون الله ورسوله، دول ناس مخلصة، دول ناس تحب الله ورسوله، إنما المداخلة احذر هؤلاء المداخلة، لا تستمع لأحد منهم، مع أنه لا يوجد مداخلة أصلا. فأين جهد هؤلاء؟ هل مرة وحيد بالي في مصر يحذر من الإخوان من بناهم وخضهم؟ أبدا. هل قامت مدرسة الإسكندرية تحذر من سيد قطب؟ أبدا، بل هم الذين رفعوا قدره. قال محمد إسماعيل هذا الرجل الذي عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا، وترجم له في علو الهمة، وأظن فعل ذلك أيضا العفاني في علو الهمة، وترجم للمودودي في علو الهمة، ترجم لهؤلاء. نعم،
فعلى منطقكم هذا يكون سلفنا الصالح الذين تصدوا لنقد أهل البدع فيذكرون بدعهم فقط وينفرون ويحذرون منها ويأمرون بمقاطعتهم وهجرانهم، يكون هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم أحمد بن حنبل في زمانه وابن تيمية في زمانه وابن عبد الوهاب في زمانه، على منطقكم يكون هؤلاء من أظلم الظالمين، فيا للداهية الدهياء.
نعم، ويا للجهل فرق الأمة وقاتل الأمة وكفر الأمة وفعل في الأمة ما فعل. هذا ابن عبد الوهاب، وابن تيمية أيضا مزق الصف، ولكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وبيننا وبين ابن تيمية 700 سنة والعداء له، وبيننا وبين ابن عبد الوهاب 300 سنة والعداء له. نعم،
ويا للجهل بالإسلام.
يعني أنت وهابي الآن، أنت وهابي وما رأيت ابن عبد الوهاب ولا عاشرته ولا عايشته ولا تمس على يديه، ومع ذلك تحارب باسمه. نعم،
ويا للجهل بالإسلام إن كان هؤلاء لم يعرفوا العدل الذي عرفتموه واهتديتم إليه. وقال شيخ
سبحان الله، انظر إلى عالم الجرح والتعديل محدث مصر الحويني في نظر طلابه، رغم ما يشهد به على سيد قطب وأن عنده طوام في العقيدة وأن الرجل ده بيتنطط بألمه وأن مشكلة سيد قطب بيتنطط بألمه ومشكلة كذا كذا، لكن في النهاية أنه رجل مجدع، في النهاية ان انت لو عايز تتلككله تتلككله كما يقول بتعبيره هو. يعني اذا الذين ردوا على سيد قطب تلككوا ولا ما تلككوا؟ طب كيف نجمع بين هذا وبين عنده طوام في العقيدة؟ يعني من اظهر طوام سيد قطب يكون متلككا؟ سبحان الله يا اخواني، انظروا سبحان الله الى هؤلاء كيف لو انهم خلوا بالشباب فربى هؤلاء الشباب دون بيان حال هؤلاء. انظر ماذا يا ترى كان سيترتب على هذا الانحراف، ولهذا الحمد لله الذي اظهر عوار هؤلاء. وانظر الى يعقوب الذي يقول بعدما تكلم عن الجماعات، لما تعلم وتتنور وتفهم هتعرف ان الناس دي ان كل الناس ايه حلوين، كل الناس دي حلوين. بعدما تعلم وتنور وتفهم هتعرف ان كل الناس دي حلوين سبحان الله. وأن قوله بقى تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا قول ينبغي أن يعدل، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. نعم،
وقال شيخ الإسلام وهو يقرر اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى وينقض الآراء المحدثة في الأصول والفروع، قال: وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء، فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية، كما يقول ذلك أبو المعالي وأمثاله من الفقهاء مع انتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث، فكيف بمن كان من أهل رأي الكوفة ونحوهم، فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك، وإنما العمدة على الرأي والقياس، حتى إن الخرسانيين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص، وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ونحوهم ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جميع النصوص حتى تنفي دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام، والتوصف في ذلك طريقة فقهاء الحديث.
يعني أصحاب الرأي يقولون نحتاج إلى قياس الرأي لأن النصوص ضيقة لم تستوعب كل هذا، وأهل الظاهر قابلوهم قال النصوص استوعبت كل هذا ولا حاجة لنا إلى قياس فأبطلوا القياس. هذا شذوذ وهذا شذوذ، والوسط ما يذهب إليه أهل العلم دائما من أهل السنة وهي طريقة فقهاء الحديث، وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذاك من جملة دلالات اللفظ. نعم، والنبي قاس وألحق فرعا بأصل لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن لي إن امرأتي ولدت ولدا كذا يعني لونه مختلف، فقال وكأنما يعرض أن هذا الولد ولد زنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ ما قال بائل مسألة أخرى، ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق لون يخالف يعني؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ من أين كان هذا اللون؟ البعير هذا لون مخالف، من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فهذا حال ولدك يقاس على حال هذا البعير. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، يبقى هذا يقاس على هذا. نعم. وأيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناطق الذي لخلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه، فإن الله أمر بالعدل في الحكم، والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص، وقد قال النبي إذا اجتهد الحاكم فاصابه له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران. إذا الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان، فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعصر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور، وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاء. نعم.
وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد في فروع من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم، وهذا جوابه من وجوه. أحدها أن كثيرا من تلك الفروع
يعني
المولدة
يعني الشيخ رد هنا على أصحاب هذا القول، ثم قال بعد ذلك رحمه الله بعدما ذكر هذا ولم يعرج على شيء من محاسن الطوائف والمذاهب والأشخاص، وكل ما قرأه حقه وعدل ونصيحة صادرة عن رجل مجاهد وهب نفسه لله فلا يداهن ولا يحابي ولا يخشى في الله لومة لائم. قال شيخ الإسلام فصل، وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهم كما قال مجاهد أهل البدع والشبهات يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل، كما قال فيهم الإمام أحمد هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يحتجون بالمتشابه من الكلام ويضلون الناس بما يشبهون عليهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى فلما كان حقيقة قضية من القرآن والحديث ليس فيه في هذا الباب دليل سمعي ولا عقلي سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية حتى كانوا من أضل البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، بل قد يدعون أنهم أعلم من النبيين هذا الفلاسفة، وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين. الشيخ ربيع نقل كل هذه النقولات ليه؟ ليبين هل شيخ الإسلام حابه؟ هل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يصرح بأسماء الطوائف والأشخاص؟ من الذي رد على الأشخاص في كتب؟ الرد على الإخنائي، الاستغاثة والرد على البكري، الرد على ابن المطهر في كتاب منهاج السنة الرافضي، الرد على ابن عربي، الرد على ابن فارد من سبعين، الرد على الغزالي والجويني والرازي وبيان حالهم، بيان حال ابن عقيل وابن الجوزي. ما ترك شيخ الإسلام أحد من هؤلاء إلا وقد بيّن حاله وعرف الأمة حاله، فكان خير الناصحين. لكن بعض الناس يأتي ويأخذ من كلام شيخ الإسلام ما يشبه به ويلبس على الناس كأهل البدع الذين يأتون إلى القرآن ويأخذون من نصوصه ما يلبسون به على الناس، وليست النصوص دالة على باطل كما أن شيخ الإسلام ليس كلامه دالا على باطل، وإنما الباطل في الإسقاط، وإنما الباطل في نوع الاستدلال، وإنما الباطل في فهم الكلام لا في أصله. ولهذا لا تأمن مبتدعا إذا نقل ولا تأمن مبتدعا إذا فهم، لأن غالبا ينقله أهل البدع إما بتر إما قص ولصق، وغالب ما يفهمون وينسبون إلى السلف ليس كذلك، فلهذا لا تأمنهم، راجع وراءهم، هؤلاء قوم ليسوا بأمناء. نعم. والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا. نعم، وهؤلاء من أعظم ألف الصلاة. نعم، هات هات الكلام، هات كده. الله المستعان، معلش دي القضايا احنا بدنا نتوسع فيها شوية، لان هي دية العصب يا اخواني بارك الله فيكم. زي ما قلت لكم هذا، شوف هي كم، هي صفحة واحدة على يمينة، هي كمان على يمينة. طيب بيقول ايه بقى؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما بواحا براحا، ومعناهما كفرا ظاهرا، كفرا ظاهرا، كفرا بواحا كفرا ايه ظاهرا. والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان اي تعلمونه من دين الله تعالى. بس من هنا المقطع ده اخذوا مين؟ الحزبيون. سمعته انا من عبد المقصود وبيرد علينا. خلاص بيقول ايه بقى؟ ادى النووي بيقول هذا. يبقى المراد بالكفر معاصي، وعليه يبقى الا ان تروا كفرا بواحا، يعني الا ان تروا معصية. قد جاء عند ابن حبان اظن انه قال الا ان تكون معصية بواحا، لكن هذا في السمع والطاعة، اسمعوا واطيعوا، الا ان تكون معصية بواحا يعني لا سمع ولا طاعة، لكن هنا في المنابذ الا ان تروا كفرا بواحا. قال النووي: والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان اي تعلمونه من دون الله. هو قال قبلها بلحظة ايه؟ ومعناهما بواحا وكذا كفرا ظاهرا، ثم قالوا المراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله في برهان اي تعلمونه من دين الله تعالى. بس وقف عند هنا وقال بس يبقى بهذا انه يرى انه ايه يكون الخروج بالمعاصي. طيب اكمل اكمل كلام النووي. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الامور في ولايته ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه. إذا رأيتم المنكر محقق أنكروه مش اخرجوا، وقولوا بالحق حيثما كنتم. كويس. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. يبقى النووي هنا فرق بين إيه؟ بين ما يوجب الخروج وبين ما يوجب الإنكار. ما الذي يوجب الإنكار؟ إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك المنكر المحقق فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. فإن قالوا احنا بنتمسك بقوله إن المراد بالكفر المعاصي ويبقى ده موجب الخروج، نقول طيب أليس الفسق والظلم معاصي؟ سيقولون بلى. نقول إذن لماذا قال فحرام وإن كانوا فسقة الظالمين طالما أنه يرى الخروج بالمعاصي؟ فيكون النووي قد خالف الإجماع، أو الإجماع الذي ذكره إجماع باطل. كيف يفسر الكفر بالمعاصي ويقول وأما قتالهم الخروج عليهم فحرام إجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين؟ هو الفسق والظلم ده ليس معاصي؟ يبقى الجزء الاول اخذ به الحزبيون. طيب والجزء الثاني رد على الحزبيين.
لما جعلوا الخروج من أجل الظلم مباح للكلام النووي وتركوا كلام النووي، وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بإجماع المسلمين وكانوا فسقطا ظالمين. ده في 25 يناير. جينا في 30/6 قالوا العزل جائز وعزل السلطان لأهل الحل والعقد جائز من غير مكافر. يا جماعة كيف هذا؟ هذه منابذة، هذه منازعة. أمرنا بالسمع والطاعة، أمرنا بالصبر، أمرنا بعدم مفارقة الجماعة قيل شبر، أمرنا بعدم النزع، أمرنا بكل هذا، ألا نخلع، ألا نعزل، ألا نخرج، ألا ننازع. قالوا لا، إذا رأى أهل الحل والعقد ذلك فجائز. رد عليهم النووي وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. طب ده قول مين؟ وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. واضح يا إخواني؟ طيب هذا كم سطر؟ هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أسطر فيها كل هذا في نفس الصفحة، فلماذا تأخذ بعضا وتترك بعضا والناقل واحد؟ نعم. فين النقل هذا يا أحمد اللي هو الثاني بتاع العزل؟ يا أحمد النقل بتاع العزل فين؟ اللي هو العزل والإنعزال.
نفس دي عشان أقول
بعدها. ها؟ قال فيه.
كتابه عدم انعزال.
فين؟ اي نعم. وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات الايه البين، فتكون المفسدة في عزله اكثر من في بقاء. كويس، ده برضو موضوع رابع اللي هم الذين فرقوا بين العزل والايه والانعزال، فقالوا لا ينعزل ولكنه يعزل، وفرقوا بين العزل والانعزال. يبقى نضيف كده كمان سطرين بقى 11 سطر 11 سطرا. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. يبقى أنه فرق بين عزل والانعزال ولا جعلهما واحدا؟ فتكون المفسدة في انعزاله ولا في عزله؟ في عزله. ثم قال بعدها رحمه الله وقال جماهير أهل السنة والفقهاء المحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، لا ينعزل ولا يخلع، مش ولا ينخلع، ولا يخلع يعني ولا يعزل، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه. يبقى هنا ايه؟ ولا يخلع ولا يعزل ولا ينعزل، فلا ينعزل ولا يعزل ولا ينخلع ولا يخلع، لا فرق. هذا كله في صفحة واحدة، كل هذا في صفحة واحدة، كل هذا في صفحة واحدة. هذه الصفحة اختلف أهل مصر فيها، أهل مصر اختلفوا هذه الصفحة 11 سطرا اختلف فيها في 11 سطرا. سبحان الله. نعم.
نعم اللي في بتاعت النحبان هو قال كده للنبي قال اسمعوا واطيعوا الا ان تكون معصيته مش قال لا تنبذوهم الا ان تكون معصيه لا في السمع والطاعه اسمعوا واطيعوا الا ان تكون معصيه بواحد يعني تسمع وتطيع الا ان يامرك بمعصيه فلا سمع ولا طاعه انما الطاعه فين في المعروف ويبقى قول هنا المعصيه بواح خلاف الاجتهاد لو ولي الامر اجتهد زي ما عثمان اجتهد فصلى اربعا مثلا صلى ابن مسعود وراه اربعا في منها مع ان النبي ما صلى اربعا صلى الله عليه وسلم نعم
يقول قال في طبقات الحنابلة علي بن أبي خالد نقل عن إمامنا أشياء منها قال قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه حارث القصير يعني حارث المحاسبي كنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة وهذا الشيخ يجالسه هو يريد أن يسمع منك أنت نهيتني وأنا انتهيت لكن هذا الرجل ما سمعك يريد أن يسمع منك وهذا الشيخ جلسه فما تقول فيه فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداج عينه وما رأيته هكذا قط ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل ليس يعرف ذاك إلا ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه أيوه ذاك لا يعرفه إلى من قد خبره وعرفه ذاك جلسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصتي ومن قصتي ذكر يعني فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلى من قد خبره لا تكلمه ولا كرامة له كل من حدث بحديث رسول الله وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين وجعل يقول ذاك انتهى أعطوه هذا الضال الذي لو كان الحارث المحاسب موجود للزمه ربما والله تعالى أعلى وأعلم الله المستعان نعم في ابن حبان نعم أعيده اسمع وأطع في عسرك وأسرك ومنشدك ومكرهك ها ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية بواح لله بواح يبدأ اسمع وأطع إلا أن تكون معصية بواح فلا سمع ولا طاع كما قال عمر السويد بن غفلة وإن ضربك فاصبر وإن خدمتك وإن ظلمك فاصبر وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين واضح يا محمد واضح كويس أوي ولا هتروح لبتاع طنطا اسمه هذا اللي بيقول هو محدث ده اسمه ايه مجد هذا اسمه مجد ايه مجد فتح السيد ها احذروا هذا احذروه هذا ايضا هذا ملبس من أصحاب العزل وأصحاب كذا وشرط الكمال ولا يعرف شيئا هذا الرجل على المنهج لما يأخذه شيئا فشيئا على حسب ما يصله. نعم نعم اللي هو من مجبح السيد قال لك ايه هل تشرح؟ ما الله أعلم الشيء اللي هذا العهد عليه. نعم آخر الترجمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الملخص الفقهي لعلامة الفوزان. قال الشيخ ربيع تتم لما قرأنا الأبواب التي تجلس فيها الغيبة. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة. قال أعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب. ذكر التظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء وتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته والتعريف. فإن كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعرفون بذلك. هذه ستة أسباب ذكرها العلماء واكثرها مجمع عليها دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة. قال ابن رجب نعم اعلم أن ذكر الإنسان نعم نعم قال في آخر الترجمة الاخر بس ها بعد اخر شيء ها وكانت بدعته انه يرى الخروج ها
قلت كان يرى
الحسن اي الله يهديكم بقى واحنا هنشتري المجلدات في ايدينا وكانها بسيفه ما قد بسيفه أبد كان يرى الخروج على أمراء زمان ها إذا هذه بدعاته التي قال الذهبي بسببها من أئمة الإسلام لولا تلبثه بدعة. هذه البدعة دي هي بدعة كل هؤلاء يا أخوان ولا الحزبيين يرون الخروج على الحاكم الظالم نفس المسألة هي نفسها تماما. فحذر السلف منه لهذه البدعة فعلما لا تحذر ممن وقع في ذلك وأضاف إلى ذلك ما أضاف من البدع والضلالات والثناء على أهل البدع والأهواء. نعم ولا فرق بين من يرى العزل لهذا هذا منهج المعتزلة ولهذا من أصول المعتزلة الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويقصدون به ماذا عزل سلاطين الجو خروج عليه هذا مذهبهم نعم.
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى اعلم ان ذكر الانسان بما يكره محرم اذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص فاما ان كان فيه مصلحة لعامة المسلمين او خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب اليه.
نعم طالما انك تبتعد عن مجرد الذم والعيب والنقص لما تنصح به المسلمين ده المصلحة هذه المصلحة أن تحذر الناس منه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة
وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. اللي هو بقى بيقول لك ايه ده ذكره، هذا ذكره لاخيك بما يكره، وانه ينبغي ان تذكر المبتدع ايه، لو ذكرته ده يبقى مره واحده، لكن تذكره عند من يعرفه فما الداعي، يبقى لا تذكره. يقول هذا لا يقول ممن لا يتسع علمه، ولا فرق بين الطعن في رواه الفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منه ومن لا تقبل، وبين تبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيء منها على غير تأويله وتمسك بما لا تمسك به ليحذر من اقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعده، ولم يطرق ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته. يعني حتى لو رد بحق لن بغي أن يتجاوز في اللفظ إقامة بالحجة الشرعية والأدلة المعتبر. وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا المتأخرين. إلا الرضوان عندنا ادعى أنه أحاط بالسنة، لأنه بيقول ما يحصي الأسماء الحسنى إلا من أحاط بنصوص الكتاب والسنة، وذكر أن هذا أول جمع يحصل في ماذا، في عمر أمة الإسلام. والسبب أنه لم يكن عندهم الكمبيوتر الآن سهل هذه المهمة، وإلا فقد كان جمع هذه الأسماء أكثر من إيه قدرة البشر. يبقى اشترط في الجمع أن يحيط بالسن نصوص كتاب السن، وهو جمع هذا الجمع وقال بأن هذا الجمع هو المراد بالنص، وعليه فيكون قد ادعى الإحاطة بنصوص الكتاب والسن. والإجماع على خلاف هذا، ولا يمكن لأحد لا بالكمبيوتر ولا بالموسوعات أن يحيط بنصوص الكتاب والسنة أبدا، مستحيل. كان أحاط بها أبو بكر، كان أحاط بها عمر، كان أحاط بها عثمان، كان أحاط بها علي رضي الله عنه. فلهذا كان أئمة السلف المجمع العلميين وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم، وإن كان صغيرا مو بلازم من الكبير هو اللي يقبل قوله. الحق يقبل من أي ناطق به، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم وإن كان صغيرا. لو هشام الصغير هذا الذي لا يسوي شيئا بدع أشرف، فلا يأتي واحد يقول لازم الشيخ ربيع وليبدعه، طالما أن هشاما بدع بعلم يبقى يقبل هذا، بل قد يقدم قول هشام الذي لا يسوي شيئا على قول الشيخ ربيع إذا كان جرحه مفسرا دالا عليه الدليل، وقول الشيخ مجمل ما وصله هذا. فالحق مقبول، ولم يقل أحد إن الحق يرد إذا صدر من صغير أبدا. جاء الحق بن محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في مراث الجدة، وأبو بكر لا أعرفه، ومن محمد بن مسلمة في أبي بكر؟ صغير ولا مو صغير بالنسبة له؟ صغير بالنسبة له. ابن عباس من علي هو صغير بالنسبة له، فليس يلزم. الحق يقبل، فإن كان الحق لو نطق به كافر يقبل، فكيف إذا نطق به مسلم طالب علم صغير؟ ألم يقبل النبي من الحبر اليهودي والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما قال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وجعل الأرضين على إصبع الحديث فضحك مقرا له. ولهذا من نصوص إثبات الأصابع يا إخوان نص هذا الحديث، فكيف لا يقبل من الصغير؟ ولهذا بارك الله فيك لابد أن تعلم فرق بين الالتزام بكلام العلماء وبين عدم قبول قول إلا من العلماء الكبار. فالعلماء الكبار التزم قولهم، إذا اتفقوا على شيء التزمنا قوله، لكن لا يعني هذا أن لا يقبل الحق إلا من العلماء الكبار، وإنما يقبل الحق من كل ناطق به. النبي قال في الشيطان صدقك وهو كذب، صدقك وهو كذب. قال ايه؟ صدقك، يبقى قبل ولا ما قبل؟ قبل، قبل. هذا نعم القوم انتم لولا انكم تقول ما شاء الله وشاء محمد. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة إيه؟ ما شاء الله ثم شاء محمد في رؤيا الصحابي، لما قال له أحد اليهود هذا، انتبهتم يا إخواني؟ وما لقينا نلتزم كلام العلماء، إذا نطق العلماء نلتزم، إنما لا نبدع إلى من بدعه العلماء، هذا غلط. من قال لك هذا؟ نبدع من بدعه العلماء، ونبدع من عرفنا بدعاته، ولو لم يبدعه العلماء لعدم معرفتهم به. ولهذا اللي بيأصل هذا بنورد عليه إشكالا بقى، بنقول انت بدعت لي وحيد عبد السلام ومحمود المصري ومش عارف حازم شومانه، ولم يبدعوا لربيع ولا عبيد ولا فوزان ولا الناس دي كلها، اشمعنى؟ اشمعنى انت بدعت دول؟ لماذا؟ لأنه قام الدليل على البدعة. بس ما بدعه العالم، يبقى إذا نرجع إليه، إلى من قام الدليل على تبديعه. أنا عند رجل قبوري في عزبة خاطر مثلا، عمال في صلاة الجمعة مدد يا بدو مدد يا حسين، ويطعن في علماء المسلمين وابن عبد الوهاب وكذا، أكيد أنا أتوقف على جمعة اللي عمال يقول الصلاة في مزايا قبور مستحبة، ويقول كذا كذا عشان ما بدعوش الشيخنا الشيخ فوزان، عشان ما بدعوش شيخنا الشيخ مثلا ربيع، شيخنا الشيخ فلان. ولو قام على هذا أكيد ننتظر في سعد الدين هلالي تبديع العلماء، أكيد ننتظر في كريمة تبديع العلماء، أكيد أنا مش هتكلم في اسلام البحيرة إلا ما اتكلم فيه ربيع بن هادي. من الذي قال لك هذا؟ إذا ضاع الدين، ضاع الدين. إذا أنا هنا في مصر بسمع إسلام وبسمع إبراهيم عيسى وبسمع مش عارف سعد الدين هلالي وبسمع علماء يمكن ما يسمعوش عنه، لا أبين لإخواني، لا أبين للأمة، ما أقوم مع الكلمة والحدث كلمة كلمة حتى ينطق العلماء؟ طب مات العلماء، بلاش بقى لما وصلهمش العلماء، مات الشيخ ربيع، مات الشيخ الفوزان، مات الشيخ عيد، ما عادش ولا شيخ كبير، نعمل إيه يا إخوان؟ لا جرح ولا تعديل، ما عادش عالم كبير. شيخ ابن الشيخ الفوزان تجاوز 80، شيخ ربيع تجاوز 80، الشيخ العباد تجاوز 80، يعني نسأل الله أن يطول في أعمارهم على طاعته، يعني كلها ها. لا قلت تسمع الشيخ فوزان ولا تسمع الشيخ ربيع ولا تسمع الشيخ العباد ولا، يبقى هنعمل ايه؟ طيب توقفت الجرح والتعديل. من قال لك هذا؟ دائما ترجع الأمر إلى الأصول، ترجع الأمر. ابن عمر، ابن عباس، أبو سعيد، كل من عرف الحق نطق به وحاكم الأمة إليه. عمر صغير بالنسبة للصديق، ابن عباس صغير بالنسبة لعلي، أبو موسى أعلم منهم ابن مسعود، ومع ذلك طارة ابن مسعود صحح على أبي موسى، وطارة يصحح أبو موسى لابن مسعود في تيمم الجنوب أيضا، لما ابن مسعود كان يرى رأي مين؟ رأي عمر، وأبو موسى يرى رأي عمار. وقال أما ترى ما جرى بين عمار وعمر؟ فقال ابن مسعود ألا ترى أن عمر لم يقنع، يعني لم يذكر ما قال عمار؟ فقال أبو موسى دعني من هذا،
فما تقول في قوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من غائط أو لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه. فسكت ابن مسعود، مع إن ابن مسعود مرجعية أبي موسى الأشعري. لما جاء موسى الأشعري إلى المسجد وجد قوما يذكرون الله على غير الذكر الذي علمهم إياه رسول الله، أتى عبد الله بن مسعود، أتاه ماذا؟ ظهرا عصرا مغربا عشاء، أتاه قبل الفجر، قبل صلاة الفجر، فوجد الطلبة عند بيت ابن مسعود، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فلما خرج أبو عبد الرحمن التزم، قال: شيء رأيته. قال: وماذا رأيت؟ قال: ما رأيت إلا خيرا في الظاهر، يعني رأيت قوما كذا كذا كذا. قال: فماذا صنعت؟ قال: ما صنعت شيئا. فجاء ووقف على رأسه قبل الفجر، قبل الفجر، قبل الفجر. يا أخواني انتبهوا، بارك الله فيكم، بارك الأسماء المميعة، لا تأخذنا في الله لومة لائم يا أخواني، نطق بالسنة قليل، فلو ضعف القليل لما بقي أحد يعرف حقا، ما بقي أحد يعرف حقا. قبل الفجر أبو موسى الأشعري صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبه رسول الله وله قدم معروفة بالإسلام، ومع ذلك يأتي ابن مسعود وهنا يخالف ابن مسعود. من قال وضع ضابط إن الحق، إن الحق لا يقبل إلا من كبير؟ من قال؟ لكن حق الكبير مقبول وحق الصغير مقبول، وكل من نطق بحق قبل قول يهودي يقبل وشيطان يقبل حقه، ولا يقبل حق طالب العلم الذي تكلم بعلم، لكن لو تكلم الصغير بغير علم نرد، كما لو تكلم الكبير بغير علم نرد عليه. ولهذا قال بعض أئمة السلف لما جرح رجلا زكاه أحمد، فقيل له إن أحمد زكاه، فقال: لو عرف أحمد ما عرفنا لقال مثل ما قلنا. رد الشيخ ربيع على تزكيات المأربي وكذا بهذا. ولهذا نقول نحن: ماذا لو زكاه الشيخ ربيع؟ لأن الشيخ ربيع قال: ماذا لو زكاه فلان؟ ولا لو أخذت بالتزكية، فإياك أن تبدع المأربي، وإياك أن تبدع الحلبي، وإياك أن تبدع هؤلاء، لأن هؤلاء كانوا في أحضان العلماء. من كان أقرب الناس للألباني إمام العصر؟ من كان أقرب الناس لمقبل وكذا؟ لكن السنة هي التي تزكي، هي التي تزكي. فمن وافق الحق قبل قوله، ومن خالف الحق رد قوله، لا فرق بين هذا وذاك. نعم، واضح إخواني؟ قال الشيخ هنا: فلهذا كان السلف، ده كلام مين؟ كلام ابن رجب في الفرق بين الصحة والتعيير. يقول: فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا. دليل ذلك، دليل ذلك، يأتي أبو موسى الأشعري، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. من عمر ومن أبو موسى في العلم؟ فارق كبير، صح يا إخواني؟ الملهم المحدث. فينادي مرة ما يرد عمر، اثنان ما يرد عمر، ثلاثة ما يرد عمر، هو يسلم يسلم يسلم، ثم رجع فأرسل إليه: تعال، لما لم تدخل؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استئذان ثلاث وإلا فإن قيل لك وإلا فارجع. قال النبي: قال هذا لتأتيني بمن يشهد لك بهذا أو لأفعلن كذا وكذا وكذا. فجاء أبو موسى يرجف فؤاده، فوقف على القوم: حد سمع هذا؟ حد يجي عند عمر رضي الله عنه؟ حد سمع هذا؟ فقال: لنبعثن معك أصغرنا، لنبعثن معك يا أحمد كمال، يا عبد العزيز صحصح، لنبعثن معك مين؟ أصغرنا. طيب لماذا لنبعثن معك أصغرنا؟ الأمر بقى تعدى عم مهدي من مسألة إلى أصل، إلى أصل بقى، إلى أصل. أصغرنا، فقام مين؟ أبو سعيد، فجاء فشهد عند عمر رضي الله عنه بذلك: لنبعثن معك أصغرنا. يبقى إذن الحق يقبل إذا تكلم الناطق به بدليل، بدليل. نعم، قال رحمه الله: منهج أهل السنة والجماعة قاطبة حفظه الله منهج للسنة والجماعة قاطبة في التحذير من أهل البدع ومن كتبهم وحكمهم في الدعية إلى البدع. قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع. قتل قتل لحن تجاوزنا التحذير وصلنا إلى القتل. طبعا كطائفة الخوارج وكأفرادة جوزوا قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة. وكذلك كثير من أصحاب مالك وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة. يبقى لأجل الفساد لأجل الردة مو بلازم أن يكون داعية قد ارتد حتى نقول إيه يقتل. إنما يقتل من باب التعزير والتعزير قد يصل إلى القتل. قال شيخ الإسلام من قامت عليه الحجة من أهل البدع استحق العقوبة وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها وكانت منقصة له خافضة له مسقطة لحرمته ودرجته لحرمته. ما تقولش بقى ذكر أخاك بقى ذكر أخي الحبيب. المشكلة إن إن الضل هذا اللي عندكم هذا لما ذكرت له أنت بتنقل هذا الكلام إن ابن تيمية قلت له ما جبتش ابن تيمية هنا ليه تعمل كل ضابط تقول ابن تيمية صح ما جبتش بقى ابن تيمية هنا ليه في ذكرك لأخيك بما يكره. قلت له ماذا قال ابن تيمية هنا ده بيقول بقى احنا انا في حمت شامل بيل وطلاب ماذا قال ابن تيمية. قال ابن تيمية في مسألة ذكرك أخيك بما يكره إن كان أخي على الحق فلو ذكرته بهذا فلن يكره أخي لن يكره الرد عليه بحق لأنه يريد الحق. واحد طلع بكرة قال تعال هشام يا بيلي ده في واحد عمل فيك رد ثلاث ساعات وقال فيك ما قال طب نسمع إن قال حقا وجب علي قبوله والاتصال به جزاك الله خيرا من أخ ولو علمت أنا أنه يتشفى فيه حتى لو علمت أنه يتشفى لأن بعض الناس ممكن ترد بحق لكن مقصوده غير حق حتى ولو فإن هذا لا يمنع أن تقبل الحق. اجعل تشفيه على نفسك واقبل الحق أنت واقبل الحق أنت. طيب فإن كان إن كنت أنا على السنة فمن رد علي بحق فلن أكره ذلك بل أحب ذلك لأن محبتي للحق ليست لنفسي. قال ابن تيمية وأما إذا كره ذلك فإن تقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. طب لو هو كره الرد عليه بحق نقدم بقى ما يكرهه الله ورسوله. إيه اللي بيكرهه الله ورسوله أن أسكت أنا يبقى تقديم مكره الله ورسوله على مكره الشخص هذا يتعين ولا لا؟ هذا يتعين. واضح يا اخواني؟ فيبقى اذا لا ينبغي انك انت تستدل به بهذا الدليل في الرد على اهل البدع وتقول هذا لو ذكرت بعد مرة واثنين هذا ما كرهه الاصل عرض المسلم هو اسقط حرمته. الا ترى ان من ابصر ثغرة في بابك فنظر فيها من غير اذن لك ان تفقأ عينيه المبصرتين فكيف بمن احدث الثلمة في الاسلام والبدعة في الاسلام. تقول عرضه هو اسقطه. الا ترى ان الفاسق العربيد صاحب الزنا والبغاء انه لا يحد القاذف له اذا قذفه لأنه اسقط حرمته وإن كان يعذر إن قال ذلك لكن لا حد فيه لأنه اسقط حرمته. قال رحمه الله الشيخ سام بيرد على الخناقة فيقول مسقطة لحرمته ودرجته فإن هذا حكم أهل الضلال وجزاؤهم والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم. طبعا الحافظ عبد الغني المقدسي يقول في الطوائف قال رحمه الله واعلم رحمك الله ان الاسلام واهله اتوا من طوائف ثلاثة طائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار. من الكفار ده رد على من يقول كيف تقعون البدعة أشد من الكفار. خلي بالك الشدة دي نسبية، يعني ليس معنى أنهم أشد من الكفار يكونون يبقى هذا كافر وأغلظ كفرا، لا أشد من وجه يعني، لأن أمر هؤلاء يلتبس على الأمة، إنما أمر الكفار ما يلتبس. طيب وطائفة قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. طائفة ردت الأحاديث حديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وليه من الطائفة من الكفار. وطائفة قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأوليين. الكلام ده دقيق اخواني انتبهوا. طائفة ردت احاديث الصفات وكذبوا رواتها دول اشد من الكفار على الاسلام واهله. طيب طائفة قالوا بالصحة والقبول ثم تأولوا، المفترض دول اخف ولا اشد؟ يعني قوم ما ردوا احاديث الصفات وكذبوا الرواه، ردوا الاحاديث وكذبوا الرواه، المفترض اشد من من ايه؟ قالوا بالصحة والقبول وتأولوا. قال فهؤلاء اعظم ضرر من الطائفة الاولى. طب الطائفة الثالثة بقى اللي هم اخذوا بزعمهم منزهون وهم يكذبون فاداهم ذلك الى القولين الاوليين اللي هو بقى طارة يرده النص الحديث وطارة يحرفه اخذوا بإيمان فهؤلاء اشد ضرر من الطائفتين الاوليين. كيف نفهم هذا مع ان المفترض ان احنا نغير التبديل من اسفل الى اعلى؟ طيب كيف يكون هذا؟ وجه ذلك وخلاصته انه كلما كنت اقرب للحق في الصورة كنت اخطر على الناس ممن ابتعد عنه. لهذا اصحاب اللحى المقصرون اللي بيقولوا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في رداع من خلف وهم يخالفون اشد ضررا ممن يقول لا سلف ولا كذا وانما الخلف اعلم واحكم واسلم. اشد ضررا. انتبهت؟ من يقول لا يجوز الخروج على الحكام ثم هو يخرج عليهم في عباراته اشد ممن يقول نرى الخروج على ائمة الجور، لان هؤلاء ابين لكن هؤلاء اخفى. كلما كانت الطائفة اقرب في الظاهر للحق لا ده رقم اثنين لا يستدل على ضلالهم ولا يتبين الضلال فيهم الا الخواص وهم مضر، ولكن الذين بان امرهم فيستدل على ضلالهم عموم الناس. يبقى دول اخفى، دول اخفى، دول سم. سم يبدو لك فرياق ويبدو لك شراب سائغ، وانما هو قاتل تحتاج لتعربه ان تنطق ذراع الشاة وتقول بسم يا رسول الله، ولا احد يقول بعد موت رسول الله بسم يا رسول الله. يبقى اذا تحتاج بقى أن تعرف ان فيه السم. تبقى فيه سم ازاي وانا لست رسولا ونبيا؟ يبقى لابد ان تكون دقيق المعرفة بما كان عليه الرسول والنبي حتى انك لا تنظر اليه فتقول هذا الذراع به سم قبح الله من وضعه من غير وحي، استرشادا بالوحي الاول. يبقى هذا امر ايه؟ اخفى، اخفى. طيب ده كلام يا اخواني، كلام مهم، كلام رائع. مش تروح تجيب كتاب تمييع وتقول لي قواعد وضوابط الجرح والتعديل، تجيب لي كتاب كتاب متهم. لا، قال ابن الجوزي، قال ابو الوفاء علي بن عقيل الفقيه، قال شيخنا ابو الفضل المداني مبتدعات الاسلام والواضعين الاحاديث اشد من الملحدين. ده الفصل ده خطير اليوم، ده الفصل ده خطير يا اخواني انتبهوا. أشد مبتدع الإسلام والوضعين أشد للأحاديث أشد من الملحدين، مع إن دول ليسوا كفارا والملحدين كفار أشد كفر الإلحاد، لا يؤمن بإله، لأن الملحدين قصدوا فساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل. شوف التعليلات، إذا عرف السبب بطل العجب. فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن فهو شر على الإسلام من غير الملابسين له. حصن حصين، والأعداء من الخارج لا يستطيعون الدخول، لكن المشكلة في اللي يفتح لهم الباب، اللي هو معنا في الداخل هيوم رايح جنب الترباس وفتحه، يبقى ده أشد ولا لا؟ للمشكلة دي بقى، هذه المشكلة، هذه المشكلة. فالدخلاء يفتحون الحصن فهو شر على الإسلام من غير الملابسين له. قلت فهذا كلام في طوائف تنتمي الإسلام، ولا شك أن لهم محاسن، محاسن. لو نتكلم عن مبتدعة الإسلام هنلاقي كل مبتدع عندهم إيه؟ في حد يخرج من محاسن، إما في عبادة، وإما في مثلا يعني الأشاعرة ردوا على المعتز، ما هي نعتبرها حسن، والمعتزلة ردوا على الجهمية. قال فهذا كلام في طرف تنتبه الإسلام، ولا شك أنهم محاسن، فلم يذكر هؤلاء العلماء العظماء لأن ذكرها غير واجب. ثم منهج السلف الصالح وتحذير من الكتب التي فيها بدع صيانة لمنهج المسلمين من ضررها وخطرها، وليس من الظلم أن يذكر المسلم الناصح، أن يذكر المسلم الناصح من كتاب مثالب موجودة فيه تحذيرا للمسلمين من ضرره، ولو لم يذكر محاسنه، بل من الظلم أن يسلب بما ليس فيه ولو كان كاتبه كافرا، بل من الظلم أن يثلب بما ليس فيه ولو كان كاتبه كافرا، يعني أن تظلمه حتى ولو كان كافرا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا رسول الله إنه كان حريصا على قتلي وكذا، ما قالها إلا تعودا. قال هل شققت عن قلبه؟ لقد جئتكم من عند أصحابي، من عند رسول الله، ولا هو أحب الخلق إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القرز والخنازير، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وقال شيخ الإسلام فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا أو فاجرا. يعني واحد يقول لك ده مبتدع لا كرامة له، اكذب عليه، لان لو قلنا الصدق فيه ممكن الناس تغتر به. اكذب عليه، قل ده تبع البيه لابو غناه، مش مشكلة. قل ده كان ده طردوه من كرات رحمة بالشلاليت، قل مش مشكلة. يعني انت شفت، هو يعني حد لك انت شفت؟ بس لو قلنا بقى الصدق، وقلنا الراجل كان بيبين السنة وكلام من ده، فلما ظهر امرهم له كان اول الردين عليهم، ولم يتلوث على قناتهم بشيء من هذا إلا الرد على أهل البدع والأهواء وشرح كتب السنة. لو قلنا على القناة كان يشرح أصول السنة لأحمد، السلم الوصول لحكمي، الإبداع في مضار الابتداع، الغربة، الغضب لشيخ الإسلام، رياض الصالحين، أعلام السنة المنشورة، شرع مختصر صحيح مسلم، الأربعون النووية، نصيحة ابن القيم لبعض إخوانه، كل هذا لو قلنا هذا نست لك ألا، وما أنت بتنتقده ليه؟ غاية ما فينا الرجل ما عرف الحالة إلا لما ظهر ورد، يبقى أنت لكن يقولك لا ده كان معهم في الظل البارد والماء مش عارف إيه، في الظل الوارف والماء البارد ومش عارف إيه، ولما مش عارف اختلف مش عارف مع صاحب القناة ربما مش عارف في بعض إيه الماديات ولا مش عارف كذا، سبوه مش عارف إيه وطلعوه ربما ودعوه ببعض الشلاليت. مش مشكلة يا أخي، أصلا مبتدع ضال، أنت لازم أن تتحرى يعني؟ لا مبتدع ضال مش مشكلة بقى، قل ما شئت به. لا يجوز ولو كان كافرا. لهذا كان الكذب مسقطا للشخص. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يطلب العلم عن أربعة، وبذلك أصحح لإخواني مسألة في غاية النفاسة. بعض الناس يقول لا أطلب العلم عند المبتدع فقط، طالما أنه ليس مبتدعا، لو كان كاذبا سارقا خائنا له طرق شاذة لا أدعه، طالما أنه على أصول السنة هذا غلط. من علمك هذا؟ إذا ثبت أنه كذاب فلا تطلب العلم عن أربعة، ومنهم الذي يكذب في أحاديث الناس ولو كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون الكذاب شيخا، لا يكون الكذاب شيخا. وكانوا بيقولوا له عيل صغير يا بلية رأيت شاهدت، وانا ما طعمتش حاسس البنا ولا حاجة، ده البركة مع الاكابر، وهو لسه بيقول من 15 يوم ده اللي ضيع الدعوة السلفية. فالكذب على الشخص حرام كله. زهران بيقول ده انا جبت هشام البيري وانا في المكتبة عنده جبت له الكتاب وجبت له كلام البنو وايه بقى فبهت البيري لما جاب لي الكتاب وبيناقش مسألة شيخ الباني. لما جاب لي الكتاب في المكتبة عندي بهت البيري. العجيب حاجة بقى، العجيب حاجة مهمة جدا، ان كان هو زارني مرة واحدة في حياتي كان قبل موضوع الباني بشهرين اصلا. فازاي بقى اقام علي الحجة وحمل في المكتبة والموضوع اصلا قبل، وهذه الزرقة قبل موضوع الباني بشهرين او يزيد. ولما زارني استمعت الى مقطع كان في نفس اليوم او بعدها بيومين ان انا زرت شيخ شام وقال لي ده فلان ده كذا وكذا وكذا. لا كل ما اسمع حاجه يا اخواني ابدا ما حصلش الكلام ده. ورحت متصل عليك انا في رمضان قبل المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت قلت كذا قال لا، انا قلت كذا قال لا، قلت كذا قال لا، كل هذا لا. وهو يقول قال وقال وقال وقال. قلت إذن على ما قلت هذا، ثم قلت له عند الله تختم الخصوم، أو قلت له حسبي الله ونعم الوكيل، يا إما هذه أو تلك لا أذكر الآن. قبيل الإفطار في رمضان أنا ما أدري يا أخواني اللي بتعجب له كيف إن الإنسان يجلس على كرسي وعنده طلاب ثم يحدث هكذا وهو الكذاب. كيف هذا سبحان الله؟ هذا أمر عجيب. نعم. قال فالكذب على شخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا أو فجرا، لكن الإفطار على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام ولكن يباح عند الحاجة الشرعية المعاريض. ولقد حذر رسول الله من قراءة كتب أهل الكتاب. فعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فغضب فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها نقية لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. أمتهوكون يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها إيه نقية، لما أتوا بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. يبقى كيف يفتح لنا الرضوان بابا اسمه باب بالبحث عن أسماء وصفات في الإنجيل، ويوصي رضواني بطباعة الإنجيل طباعة تساعد من أراد النظر فيه من ضمن وصاياه. كيف هذا؟ فغضب فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها نقية لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيدي لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال شيخ الإسلام وهذه حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم، دعاء إلى البدع ولا ينكحون، فذي عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الدعية وغير الدعية لأن الدعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي يقبل على نيتهم ويأكل سرائرهم يا الله مع علمي بحال كثير منهم. طالما الأمة لا يعرفونهم ما في معرفة بهم ولا أحد يعرف إيه يعرف حاله. طيب قال شيخ الإسلام قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة المؤمنين، وذلك بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه، لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة كما جاء في الأثر من أذنب سرا ليتب سرا وما أذنب علانية فليتب علانية. وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى كما في الحديث من ستر مسلما ستره الله، بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقرارا لمنكر ظاهر. وفي الحديث إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلى صاحبها وإذا أعلنت فلم تنكر ضرة عامة، فإذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. ولهذا لم يكن للمعلم البدع والفجور غيبة كما روي ذلك عن حسن البصري وغيره، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يذم أو أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية والبدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعاصي، فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. قال الحسن البصري: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ تتحاشون من هذا؟ يأخذكم الورع؟ أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحضره الناس، كي يحضره الناس. طيب، إلى أن قال رحمه الله: ولهذا كان مستحق للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورا أو تهتكا أو مخالطة لمن هذا حاله، بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه، فإن هجره نوع تعزير له، فإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أصر أسر هجره، ولا ترك هجره، أسر هجره. إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات، وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنه. قال ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وساق بسنده عن مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتاب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تماد عليها استتيب منها. طيب، قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: عقب حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة، يرجو أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا له. طبعا المبتدع هذا اللي عندكم بيقول إيه؟ إذا كان ده مش جاهر بالبدعة لا يجر بدعته، خلاص يترك التحذير منه وكذا، وإنما إذا كان مسر ماشي، وإنما كان هذا الكلام عقب رجل جهر ببدعته وخطب ببدعته وادعى أنه لم يتلبس ببدعة منذ كذا ثم إلى آخره، فلماذا لم يجهر بتبديعه لما كان جاهرا هذا الرجل ببدعته؟ يبقى خالف إيه؟ خالف قوله. قال: إذا بدت منه بدعة فحشة يرجو أن يكون هجران تأديبا له وزجرا عنه. العجيب أنه بيقول إيه؟ كان بيستدل برضه بالقصة واحنا قاعدين، بيقولك ايه ناقة النبي لما قالوا حرمت القصواء، قال النبي: وما حرمت القصواء. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد ايه؟ رد الغيبة عن مين؟ عن رد الظلم عن الايه؟ عن الناقة وكذا، فلماذا؟ قلت له: لانها ليست كذلك. يبقى النبي رد ايه؟ ما ألصق به مما ليس فيها، والكلام بمن فيه. يا اخواني اي حاجة وخلاص، وبيجيب اي حاجة يحطها وخلاص. حرنت القصواء، قال النبي: ما حرنت القصواء، حبس في الدواحي، ما حرنت. فلو جاء واحد وقال لك هذا مبتدع، قل: ليس مبتدعا، ما عندك دليل، يبقى ما حرنت، ولكن حبس فيه. يبقى إن كان وحده اتهم بباطل رد عنه، لكن إذا كان ما يقول الناس فيه هو الحق ينبغي إذن اعتقاده. نعم تكفير. طب وماله؟ صح نعم لازم تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا فرق بين المعين والنوع، فرق بين وقع في بدعة وبين ما وقع في بدعة عليه. صح نعم برضو نتوقف، بس بينا يبقى توفرت شروط وانتفت الموانع. وإلى عثمان بن مبعوث قدام بن مبعوث، يا ابن خلي بالك انت بحافظ على قاعدة العلم، حتى لو كنت ترد على شخص في هذا حافظ على قاعدة العلم. قدام بن مبعوث شرب الخمر ولا ما شرب؟ عثمان بن مبعوث قدام بن مبعوث نعم شرب، اخو عثمان شرب الخمر ولا ما شرب؟ ده بعد النبي وبعد ابو بكر في عهد عمر شرب الخمر، هو وصحابة معه. تأولوا قوله تعالى: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. فيرون ان من شرب الخمر مع هذا الوصف فلا يكون آثما، يبقى استحل هذا، لكن بتأويل. فارسل عمر من يعلمه، من يبين له، لما بان لهم خلاص. عدي بن حاتم تأول: كل واشربوا حتى تبدا لكم الخيط الابيض من الخيط الايه الاسود. جاب حبلين خيط ابيض وخيط اسود، يبص فيه يفضل ياكل لغايه ما تبين، يعني بعد ما يطلع الفجر كمان، هو يظن ان ده طالما. فلما بلغ النبي صحح له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لابد من توافر الشروط وتبع الموانع، في تفسيق، في تبديع، في تكفير، لازم تفريق بين النوع والمعين. لكن الكلام في بقى بان له، ظهر له، اوضحت له، ماذا بعد بقى؟ الايضاح. الايه مين وصادق فعل بصلوش لا مني ولا من غيري ولا من كذا، ما سمعش خالص ماشي، وظاهر السنة ويدعو الى السنة، لا تبدعه، تعالى قول له تعالى اركب اليه اتصل عليه، ما في مشكلة. لا يجرم منكم من شنآن قوم على الا تعديل، اعدله اقرب للتقوى. قد يقع الانسان في شيء من هذا وهو يحسب انه على الحق، ما في مشكلة. ولهذا ما الذي منع الامة ان تبدع ابن حجر؟ ما وصله الحق متى ولم يصله؟ نعم. قال: وروى الخطيب البغدادي بإسناده الفضل بن زياد قال: وسألت أبا عبد الله عن الكرابيس وما أظهر، فكلح وجهه ثم أطرق ثم قال: هذا قد أظهر رأي جهم لما قال لفظي. قال تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى تسمع كلام الله فممن يسمع؟ وقال النبي: فله الأمان حتى يسمع كلام الله. إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار الرسول الله وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. يقول أحمد: إنما جاءهم البلاء من هذه الكتب التي وضعوها، فوضعوا فيها الرأي وتركوا الأثر. قال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية، وذكر الشيخ موفق الدين في المنع من النظر في كتب المبتدعة، قال: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. والضال هذا يقول تجلس تحت أرجلهم، بدليل أن البخاري نقل عن رجال رموا ببدعة ومسلم. يعني إيه التفسير بقى؟ يعني إيه؟ يعني تجلس عنده؟ يعني إيه؟ يعني تدني الركب؟ إيه ده؟ لا، ما تقول يعني إيه؟ يعني نقبل روايات بشروط؟ إيه علاقة قبول الرواية بالجلوس؟ انظر كلام البغوي المتقدم في كذا. قال الشطوي: فإن فرقة النجاة ومهر السنة مأمرون بعداوة البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن حاش إلى جاتهم بالقتل فما دونه، وقد حضر العلماء بمصاحبتهم ومجلستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين، لا على التعادي مطلقة. كيف نحن مأمرون بمعادتهم وهم مأمرون بموالاتنا ورجوع إلى الجماعة؟ طيب، فقال الشطبي: فمثل الأولياء لابد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود عن المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم، إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. يقول لك: إحنا مش عايزين نمزق الصف، ما هو من أجل الاجتماع الصف دوت هيضيع الحق، يبقى أيما أعظم مفسدة، يترك بين الحق حتى يتعبد الناس بالباطل، ولا يذكر الحق وإن أدى هذا إلى أن الداعية ده في ناحية وأنا في ناحية، ثم هل هذا الانقسام مصوغ لترك البيان؟ كيف والله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القومين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون من الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لماذا ما قال أحمد أنا لا أشق الصف مع المعتزلة، إنما صبر حتى تبين، بل أنكر على يحيى بن معين، يقول ولا شك أن التفريق بين المسلمين وبين الداعين البدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفريق بين المسلمين وبين الداعين ومن شاءهم وأتباعه واتبعهم، وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه، كقطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا بطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل. قال الشيخ قلت هذا هو مذهب السلف وهذه أحكامهم وهذا وتعاملهم مع الكتب ومع أهل البدع، كما ترى في كلام ابن تيمية والبغوي والشاطبي وفي كلام ابن عبد البر عن مالك، وكما في كلام الخطيب والموفق ابن قدامة عن الإمام أحمد وسلف قاطبة. قال ابن القيم فصل وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي قلت لأحمد استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه، يبقى الفرق إيه؟ نقطة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال نعم فأحرقه. وقد رأى النبي بيد عمر كتابا كتبه من التوراة وعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه رسول الله حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه، فكيف لو رأى رسول الله ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة، والله المستعان. طيب إلى أن قال الشيخ وقال الذهبي قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال السائل إياك وهذه الكتب، هذه الكتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له في هذه الكتب عبرة، كتب فيها عبرة ممكن أخذ منها الوعظ. فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة، إنما العبرة فيما صح. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعية صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع. كلام يا إخواني رائع رائع رائع. مات الحارث سنة 30 و40 و200 وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب؟ وأين مثل القوت؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار لأبي جهضم لابن جهضم وحقائق التفسير السلمي لطار لبه؟ كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات؟ كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر؟ كيف لو رأى فصول الحكم والمفتحات المكية؟ بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر، كان معاصره ألف إمام في الحديث فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن الرهوي. لما كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث، ولما صار إمام تحديث مثل ابن الدخميسي وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سبعين، نسأل الله العافية والمسامحة آمين. نعم ختم الشيخ كتابه حفظه الله تعالى بذكر أمثلة عن السلف في انتقاد الكتب والأشخاص، ثم يقول الشيخ حفظه الله وسواء كان الذي بيّن الخطأ صغيرا أم كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس هو حبر الأمة ترجمان القرآن، ثم ذكر سعيد بن مسيب والحسن وعطاء وطاووس وغيرهم ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم وثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم ما خالفوه في هذه المسائل ونحوها طعنا في أولئك الأئمة ولا عيبا لهم، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبين هذه المقالات وما شبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات ما كان بمثابتها شيء كثير، لو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. قال الحافظ ابن رجب في شرح علة الترمذي قال ابن أبي الدنيا وساق بسنده كان يقال
سمعت رافع بن أشرف قال كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسن، ألا تذكر إيه محاسن. قال المحقق قال الكنكوهي في الكوكب الدري إنه صاحب بدعة لا ينبغي أن يأخذ العلماء منه ولا أن يتركوا العامة يسألون عنه ويجلسون إليه، فلما كان كذلك لا يتحدث عنه أحد فيموت ذكره ولو اشتهر أمره، فعلم أن العلماء يجوز لهم بل يجب أن يظهروا الناس عيبة ويمنعوهم عن الأخذ عنه. طبعا دي يعني احنا بنتكلم فيه أخوان، الموضوع هذا الحقيقة موضوع يعني مجمع عليه، احنا بنتكلم في إجماعات يا أخوان، ده أدلة إجماع عند السلف، لكن للأسف الشديد لما صارت السنة غريبة وصار أهلها غرباء وصارت السنة يضحى بها الآن في سبيل ذكر شخص بما يكره، كانت الغربة شديدة. ولا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كلام مجمع عليه، مجمع عليه وهو من أقدم الإجماعات. قال بعض العلماء لما دخل في الإسلام من دخل وكذا قالوا سموا لنا رجالكم، الإسناد من ابن سيرين يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يبقى أول منهج ظهر في هذه الأمة مبكرا ما هو؟ سموا لنا رجالكم، سموا لنا مشايخكم، سموا لنا أئمتكم، سموا لنا كتبكم، من توالون ومن تعادون. يقول رحمه الله حفظه الله انظر أخي واعتبر كيف وقف الإمام أحمد من وراء من أهل السنة من كتاب المدلسين الكرابيسي، ولعله خير آلاف المرات وأقل خطرا آلاف المرات من كتب دافع عنها أبناء السنة والتوحيد لأهل البدع والضلال، فإن الله وإن إليه راجعون. قال السبكي بعد أن ذكر طعن المازري في الغزالي وقد سبقه إلى قريب منه من الملكي أبو الوليد الطرطوشي، فذكر في رسالة إلى ابن مظفر فأما ما ذكرت من أمر الغزالي فرأيت الرجل وكلمته فرأيته رجلا من أهل العلم قد نهضت به فضائله واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول زمانه، ثم بدا له الانصراف عن طريق العلماء ودخل غمر العمال ثم تصوف فهجر العلوم وأهلها ودخل في علم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان، ثم شابهها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد ينسلخ من الدين، فلما عمل الإحياء عمد يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية وكان غير أنيس بها ولا خبير بمعرفتها، فسقط على أم رأسه وشحن كتابه بالموضوعات. طيب قال رحمه الله تعالى يعني ذكر أمثلة كثيرة كلها في أدلة على هذا الموضوع، تكلم طبعا عن الغزالي وكتب الايه الغزالي. يقول قال المصنف ابن الجوزي وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة علمهم بالسنن والإسلام والأثار وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم، وإنما استحسنوها لأنه قد ثبت في نفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة ولا كلاما أرق من كلامهم، وفي سير السلف نوع خشونة، ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة والتعبد وفي ضمنها الراحة والسماع والطباع تميل إليهما، وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء. وجموع هذه التصنيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل وإنما هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وقد سموها بالعلم الإيه الباطن. قال الحافظ ابن الصلاح قلت ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل، وقل ما تعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضل تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية
يوجب مثلها التوقف. قال العراقي متعقبا للصلاح: ومما يدفع هذا السؤال رأسا أو يكون جوابا عنه أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، أما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير. وبيان ذلك أن الخطيب حكى في الكفاية عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك. قال: ولم يجيب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. قال القاضي: والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار المزكى عدلا إلى آخر كلامه. وما حكيناه عن القاضي أبي بكر هو الصواب. قلت يقول الشيخ ربيع: فأنت ترى أنهم يشترطون في الجارح أن يذكر الجوانب المشرقة في المجروح، وأن العالم بأسباب الجرح والتعديل يؤخذ كلامه مسلما عند جمهور العلماء طبعا ما لم يكن له مخالف، ويجب الكشف عن جرح غير العالم بأسباب الجرح والتعديل، ولا يتهمون أحدا بأنه ظالم إذا اقتصر على الجوانب المظلمة. هذا هو المنهج الرشيد الذي يجب أن يعرفه الشباب السلفي، المنهج الذي دل عليه الكتاب والسنة وسلكه خيار الأمة محدثوها وفقهاؤها. ومن شرط تطبيق هذا المنهج أن يكون الناقد مريدا بذلك وجه الله والنصيحة لله ولكتابه وصيانة دين الله ومحواه من عقائد وشرائع وعبادات. ومما يؤسف له أشد الأسف أن أهل الباطل والبدع قد خدعوا كثيرا من أذكياء طلاب العلم فضلا عن غيرهم بأنه لا يجوز الكلام في الدعاء، يريدوا بذلك دعاة البدعة والضلال، يريدون بذلك إفساح المجال لانتشار الخدعين من الدامة، بل ينشرون في الناس أنه لا يجوز ذكر العلماء بسوء. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم إيه؟ معلومة، وإنما يسقطون هذا الكلام عليهم هم. وإنما صحيح لحوم العلماء مسمومة، لكن أي علماء؟ الذين نصروا السنة وقمعوا البدعة وأظهروا الحق وأبطلوا الباطلة وتكلموا بالأثر وتجنبوا الرأي فصاروا أئمة هدى ومصابيح دجى. فالمتكلم في أحمد متكلم في لحم مسموم سيلقى الله به آكلا يوم القيامة. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن عبد الوهاب وغير هؤلاء. أما دعاة الحزبيين الذين لفقوا بين مذهب الإخوان والتبليغ والدواعش والقاعدة والجهاد وجميع الطوائف الذين وزعوا المجاملات هنا وهناك حتى صار الجميع عندهم على الصراط المستقيم وعلى المنهج الرشيد، فهؤلاء ليسوا علماء ولا دعاة حق. إلى أن قال حفظه الله تعالى وقال شيخ الإسلام، ثم هذا الاعتقاد المشروح مع أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد المعتزلة المصريين، إلى أن قال: فأنت ترى أنه يذكر مثالب الكتاب ولا يعالج على ذكر محاسنه، بل ذكر كتابه الآخر مختصرا على ذكر المثالب، أفلو كان ذكر المحاسن واجبا أفتراه يسقط عن محاسن الكتابين. ثم ختم رحمه الله تعالى بحكم من يتولى أهل البدع وينصرهم على أهل السنة، وهذا ذكر فيه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وذكر كلام القرطبي في هذا، ويدخل في هذا التحذير من أهل البدع والأهواء. قال الشيخ: انتبه أيها السلفي الصادق واحذر أن تقاد إلى نصرة أهل البدع والضلال والإلحاد التي تضمها التنظيمات الحزبية والسياسية، فإن كثيرا من أدعاء السلفية لا هم لهم اليوم إلا نصرة أهل البدع المشكلة من أصناف الروافض والخوارج والصوفية القبورية أهل الحلول والاتحاد، الذين يقول شيخ الإسلام فيهم: إن من ينصرهم شر ممن ينصر النصارى والمشركين. نعم. ثم ختم رحمه الله تعالى بأنه تبين للقارئ من هذا الكتاب كله أن ما يدعى من وجوب الموازنة بين المثالب والمحاسن في نقد الأشخاص والكتب والجماعات دعوة لا دليل عليها من كتاب السنة ومنهج غريب محدث. هذا حاصل كتابه رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. نشر السنة اليوم وبيان الآثار ومواجهة البدع والأهواء هذا أفضل من الضرب بالسيوف في سبيله. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام يقول هذا. قال الفضيل بن عياض: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من نفاق. قال الإمام يحيى بن يحيى النيسابوري: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، يعني الجهاد بالسيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان الفراغ من التعليق المختصر على هذا الكتاب المبارك في يوم الخميس الموافق 25 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.